أيها المشاهدون الكرام، في طرابلس وبنغازي ومستغانم وقسنطينة وفاس ومراكش ونواكشوط وبغداد والبصرة والنجف والفلوجة والرمادي والموصل ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والرياض وبريدة والقصيم والقاهرة والمنوفية والخرطوم والقظارف وواد مدني وسيئون والمكلا وحضرموت وصلالة ودبي والعين، وفي كل أرجاء الوطن العربي والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم كل الترحيب إلى هذه الجولة الجديدة من جولات الحوار الصريح. هذا العنوان من عناوين البرامج الفضائية تميز بكونه أصبح برنامجا فضائيا متخصصا في تاريخ الفقه والفكر والمذاهب الإسلامية. إنه جامعة علمية مفتوحة نزور فيها تاريخ المسلمين الأول. لماذا انقسموا أول مرة؟ هل انقساماتهم الأولى ملزمة لمسلمي القرن الخامس عشر الهجري أم لا؟ وحول ماذا انقسموا؟ إذا كنا نحن مسلمي هذا الزمان منشغلين بالحديث عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعولمة، فبماذا انشغل أجدادنا وأسلافنا؟ وكيف فهموا مقتضيات الرسالة الإسلامية وهم يجيبون على تحديات عصرهم؟ من هنا تطرقنا في هذا البرنامج إلى الانقسام الأول في الصف الإسلامي إلى سنة وشيعة، وبحثنا في ثنايا الموقف السني وفي ثنايا الموقف الشيعي، وتساءلنا عن الأئمة في المذهب الجعفري والإمام الثاني عشر بوجه خاص في مناظرة من عدة حلقات، كما ركزنا منذ فترة عن الخطاب السلفي، وقد أصبح الآن موضوعا تلتبس فيه أمور الفكر بأمور السياسة، دواعي البحث العلمي بدواعي فهم جزء من المعركة الدولية الحالية التي تدور تحت أسماء مختلفة، أبرزها الحرب على الإرهاب والتطرف، وربما يتهم فيها أحيانا الخطاب السلفي بأنه خطاب متشدد. من هنا أردنا تمييز الادعاءات من الحقائق، ونحن نعود للبحث في وصول هذه المدرسة المسمات بالمدرسة السلفية. بحثنا في هذه الجولة الجديدة من جولات الحوار الصريح متصل أيضا بأمر المدرسة السلفية، وهو استكمال للجولة السابقة التي سلطنا فيها الضوء على سيرة ابن تيمية وتراثه ومذهبه في العقيدة وفي عدد من المسائل المهمة الأخرى في الفكر الإسلامي. الجولة الأولى كانت مناظرة بين وجهتي نظر متناقضتين في النظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذه المرة استفدنا من ملاحظات كثيرة جاءتنا حول الجولات السابقة. نجرب هذه المرة مذهبا جديدا بذاته في الحوار الصريح، في التطرق إلى موضوعات النقاش، بأن نستضيف شخصية رئيسية أساسية ذات صلة بالموضوع تتبنى وجهة نظر محددة في الموضوع، نعطيها الفرصة والمساحة المطلوبة لتعرض وجهة نظرها لمدة الساعة الأولى من البرنامج، ثم نجعل بقية الحوار لخمس وأربعين دقيقة سجالا وحوارا علميا مفتوحا بين المشاهدين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم وبين ضيفنا الرئيسي في هذه الحصة. ولذلك الآن بعد أن جربنا البحث في سيرة ابن تيمية وأفكاره بصيغة المناظرة بين الشيخ عدنان العرعور والشيخ حسن الثقاف، أريد من الجمهور الكريم بعبارة الشيخ عرعور أن يأخذنا بلطف وحنان ويتقبل مننا هذه الصيغة الجديدة التي أعد كل من يحسن الظن بنا أنها ستكون إن شاء الله صيغة مفيدة، وأعد كل الذين قد لا يحسنون الظن بنا أنها أيضا إن شاء الله ستكون صيغة مفيدة وتجلي جوانب كثيرة من موضوع البحث. إذن أهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة التي يدور فيها الحوار في إطار القواعد الثابتة الراسخة المعمول بها في قناة مستقلة، وهي محاولة إدارة الحوار الديمقراطي في الفكر والتاريخ والسياسة، الأسئلة الصريحة، الأجوبة الصريحة، لكن مع احترام الناس، مع البعد عن التجريح في الهيئات في الأشخاص، ومع احترام التنوع وحق الاختلاف، وعدم الدخول في أي عدم ترديد الجمل أو التعابير التي يمس منها إساءة للأعراق، للأجناس، للأديان، للملل، إساءة أو تكرار للعنصرية أو لمعاداة السامية. هذا الحوار باختصار الحوار الصريح هو مدرسة جامعية للبحث، وهو أيضا مدرسة في الحوار الحر في الديمقراطية، في تعددية الآراء، في القبول بحق الاختلاف. فأهلا بكم إلى هذه الرحلة الجميلة في مجال العلم ومجال الحرية ومجال حق الاختلاف. وضيفها هذه المرة مشاهدي الكرام، ضيفها العلمي هو ابن تيمية، لأنه هو موضوع الحوار. ضيفها العلمي الثاني الذي سوف نتناول معه في الجزء الأول من هذا الأسبوع جوانب من سيرة ابن تيمية وعقيدة ابن تيمية، موقف ابن تيمية من المدارس الفقهية والتراثية، موقفه من الصوفية، وموقفه من التكفير. هذه المحاور الرئيسية الأولى، نعيدها للي يريد أن يسجل نقاط حول جدول أعمالنا في هذه الجلسات: عقيدة ابن تيمية، سيرته وعقيدته نبدأ بها هذه الليلة، موقفه من المدارس الفقهية والتراثية غدا إن شاء الله تعالى، موقفه من الصوفية في الحلقة الثالثة، موقفه من التكفير في الحلقة الرابعة. ثم نستضيف فارس آخر من فرسان العلم الخاص بابن تيمية لنتحدث عن موقفه من المدارس الكلامية والفلسفية ورأيه في العقل والنقل. ثم نخصص الحلقة السادسة لموقفه من آل البيت، ونختم إذن بخلاصة عامة حول السيرة وحول الأفكار التي تناولناها في هذه الحلقات. مع من نبدأ الرحلة؟ نبدأها مع الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ العقيدة، أستاذ في الجامعة في القصيم في قسم العقيدة، القصيم منطقة في شمال أظن المملكة العربية السعودية أو وسطها، طيب خلاص شمال الرياض نقول، ولا
وسط
المملكة العربية السعودية. والقصيم يقولون بعض الإخوان بريدة ولا بالقصيم شخيص؟
القصيم الإقليم وبريدة المدينة.
وبريدة المدينة، بعض الإخوان يمزحون يقولون بريدة هي بين قوسين قم المدرسة السلفية. أستاذ يوسف، أول شيء دكتور يوسف مرحبا بك وأهلا وسهلا بك في المستقلة.
أهلا وسهلا ومرحبا، فرصة طيبة في هذا اللقاء، نسأل الله في التوفيق والتسديد.
دكتور يوسف، قبل ما نسأل عن ابن تيمية نسأل عنك، ممكن زيادة معلومات شوية إذا سمحت لمشاهدين الكرام عنك، من سيرتك أنت الذاتية باختصار ومن سيرتك العلمية أيضا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هو كما تفضلتم أنه موضوع هذا اللقاء هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
ولذلك ليس عندي من حديث عن موضوع السيرة الشخصية، لأنه لا توجد سيرة شخصية خاصة، بقدر ما يوجد المعلومات الأساسية التي طرحت.
يعني من أين تخرجت؟
طبعا الدراسات كلها في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الشريعة، ثم المواصلة في الماجستير والدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. لا أحب أن أعطي أكثر من هذا، ربما لأنه لا يوجد أيضا أكثر من هذا، إنما هذا هو الواقع العلمي. هناك
بعض طبعا يعني من المهتمين بابن تيمية، رشحت من جهات وشخصيات كثيرة، ومع ذلك هو هذا يساعد من الناحية العلمية ومن ناحية السادة المشاهدين عارفين أن نحن يعني اخترنا ضيف من أهل الاختصاص في هذا الموضوع، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ولمشاهدينا متابعة طيبة مفيدة مثمرة إن شاء الله في هذه السارة. إذا ندخل في صلب الموضوع، وقد أكملنا المقدمات كلها. في رأيك لماذا لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية يثير اهتمام الناس؟ لماذا قناة فضائية في القرن 15 الهجري تخصص عليه أسبوعا من بعد أسبوع؟ لماذا في رأيك ما زال بعض علماء هذا الزمان مثل الدكتور أحمد الريسوني الذي تحدث في الجولة الماضية يقولون إن ابن تيمية مجدد عصره ومجدد هذا الزمان، وأن أثره في حياتنا الفكرية المعاصرة أثر قوي؟ هو هذه خلفية اهتمام بالرجل، فكيف ترى أنت أسرار اهتمام الناس لحد الآن بابن تيمية، هل سببها مثلا أنه كان محظوظ لأن الدولة السعودية الأولى جعلته مرجعا من مراجعها فأصبح مجددا بدولة تدعمه؟
نعم، حقيقة الحديث عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينطلق من الحديث عن الأصل الذي كان ينطلق منه شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أحب أن أحدد الفكرة، وهي الفكرة الأولى في البرنامج، أن شيخ الإسلام تميز بثلاث خصائص وهو جاء في قرن متأخر بطبيعة الحال عن القرون الأولى الهجرية، أنه يحمل قيمة علمية مميزة، اثنين أنه يحمل قيمة تجديدية مميزة، ثلاثة أنه مع وجود القيمة العلمية والقيمة التجديدية في كتبه وفي مقالاته وفي آرائه وبحوثه فهو يحمل قيمة أساسية وهي القيمة التأصيلية التي يتمتع بها الإمام ابن تيمية رحمه الله. حينما نتحدث عن القيمة العلمية لا شك أن علماء المسلمين كثيرون، لكن السؤال الذي ذكرت وهو اهتمام الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا؟ نعم، الإمام ابن تيمية أنا أستطيع أن أصفه أو أن أتحدث عنه بطريقة تأخذ شكل الرجل المراجع للتراث الإسلامي. الرجل قدم مراجعة واسعة من خلال قراءة كتبه، نلاحظ هذه المراجعة الواسعة عن أي شيء كتب هذا التراث، التراث الإسلامي سواء كان من خلال المدارس العقدية المتعددة أو من خلال الفكر الذي دخل على المسلمين عبر الفلسفة وغير الفلسفة أو من خلال المدارس الفقهية وبعض صور التعصب المذهبية التي طرأت عند كثير من الفقهاء، نجد أن الإمام ابن تيمية إذا قرأنا تراثه أكاد أن أقول أن جميع تراث شيخ الإسلام أو أغلب تراث شيخ الإسلام ابن تيمية كان تراث تجديدي تصحيحي لهذا المسار، حمل الروح العلمية بالدرجة الأولى المنطلقة من أساس الكتاب والسنة ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأساس للمبدأ العلمي الإسلامي، حمل الروح التجديدية من جهة أن الشريعة الإسلامية جاءت مناسبة للعصور وهي شريعة خالدة، وهذا الدين هو الدين الخاتم الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هناك تجديد بمعنى رجوع وتصحيح إلى الصدر الأول والمصادر الأولى والمفاهيم الصحيحة بعيدا عن بعض الاجتهادات، لأن العلماء أو غيرهم قد يخطئون في بعض التفسيرات لبعض المسائل الشرعية، ولذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. القيمة الثالثة انطلاقه من التأصيل، فالإمام ابن تيمية رحمه الله هناك اطروحات كثيرة في المذاهب الإسلامية أو في التعريف بالإسلام، الإسلام إذا أردنا أن نتحدث عنه قد يكون من إشكاليات العصر الحديث.
نعم.
وليست هذه إشكالية في العصر الحديث لكنها إشكالية متقدمة لكنها تبرز الآن بصورة قد تحرج بعض الناس وهو يرى العالم والديمقراطية وما يتعلق بذلك. نحن الآن لا نتكلم عن آراء شخصية أو خيارات شخصية خاصة بنا أو خاصة ببلد معين المملكة أو غير المملكة، نحن نتكلم عن مفهوم عام وهو الإسلام. الإسلام عبارة عن رسالة أنزلها الله سبحانه وتعالى كما هو معروف، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة. العلماء تحدثوا عن هذا الإسلام، قد يختلفون في بعض الأشياء، هذه مفاهيمهم هم. الإسلام في نفس الأمر كما هو معروف عبارة عن الحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. من خلال هذا الانطلاق حصل اهتمام بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله بآرائه باعتباره مراجعا ممتدا لهذه الخطوات التي امتدت عبر القرون. يعني تحدث في الخلاف الذي صدر بين الصحابة وذكر التقييم المعتدل الشرعي لهذا الخلاف، وذكر النصوص التي كان عليها كبار الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين وغيرهم في هذا، تكلم عن مسألة المدارس الفقهية الأربع، مدرسة الأحناف والشافعية والمالكية، وحارب التعصب المذهبي بين هذه المذاهب الفقهية وبين أن هذا الخلاف الفقهي بين الأئمة وغيرهم والاجتهاد إلى آخره.
يعني إحنا لا تسمح
إلا نعم
أنا خمسة الخصائص الثلاثة الرئيسية: القيمة العلمية، القيمة التجديدية، القيمة التأصيلية.
تمام.
سؤالي في موضوع الاهتمام بن تيمية، هل هناك، هل من أسرار هذا الاهتمام أن الله قيض له دعوة ودولة مهمة أعلت من شأنه واتخذته مرجع رئيسي بخلاف علماء آخرين لم تتح لهم هذه الفرصة، فعلى ذكره ربما خفت ذكر آخرين؟
ولا بد أن نفرق بين قضيتين: العقيدة التي قررها الإمام ابن تيمية رحمه الله والأصول التي انطلق منها هي ولله الحمد محل عناية وقبول عند المسلمين باعتبارها هي الأصول والعقيدة التي تتحدث بما يوافق الفطرة، تتحدث بنفس الألفاظ والكلمات التي نزلت في القرآن وتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. عقيدة وأصول ليس فيها تعقيد، مبنية على الوضوح، على الوسطية والاعتدال، مبنية على الفطرة، مبنية على التمسك بحروف القرآن وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. لكن مع هذا لا شك أن بروز تراث عالم من أهل العلم يكون له أسباب، من الأسباب مثلا كثرة التلاميذ، من الأسباب حناية بعض الدول به بتراثه، من الأسباب القيمة العلمية القوية. فنحن نستطيع أن نقول أن من أسباب ظهور تراث ابن تيمية القيمة العلمية التي يتميز بها هذا التراث، القيمة التأصيلية التي يتميز بها هذا التراث، القيمة التجديدية التي يتميز بها هذا التراث. ولذلك لم يكن الآن سرا أن تراث الإمام ابن تيمية قد امتد في المشرق والمغرب وفي تقريبا جمهور البقاع في العالم الآن وقبل الآن. نعم، كان لوجود مثل الدولة السعودية وقيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوته التصحيحية التجديدية في البلاد لنجد ثم امتدت هذه الدعوة، وهي باختصار لا أستطيع أن أقول إنها أكثر من كونها دعوة إلى تصحيح التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، هذا هو المقصود الكل عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا استند إلى حقائق كثيرة، من ضمن هذه المرجعيات والاستنادات التي استند إليها بعض تقارير الإمام ابن تيمية، لكن ليس معنى هذا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب انطلق من ابن تيمية، لأنه حين نتحدث عن مدرسة أهل السنة والجماعة، هذه المدرسة كما قال الإمام مالك في بعض جواباته لما قيل من هم أهل السنة، قال هم الذين ليس لهم لقب يختصون به. هذه المدرسة ليس عندها سقف ينتهي بعالم في القرن العاشر أو الثاني عشر أو الخامس أو الثالث هذه المدرسة ليس لها مرجعية عبارة عن شخص واحد من الأمة هو المصدر الكلي المطلق لها.
طيب.
نعم، هي تنطلق من مذهب الصحابة كإجماعهم، إذا اختلف الصحابة في مسألة التشريع فيكون خلافهم اجتهادا، هي تنطلق من رجل واحد وهو الذي يتعصبون له كما ذكر ذلك علماء السنة رحمهم الله، تنطلق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن منهجه.
طيب.
الدولة السعودية، حب أشير إلى هذا القضية، الدولة السعودية لا شك أنها قامت بجهد من قبل الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم توالت الدولة السعودية الثانية ثم الدولة السعودية الثالثة، كان لهذا الدور الذي قامت به الدولة السعودية في أطوارها أثر في نشر كتب وتراث الإمام ابن تيمية. لكن أنا أرجو وأؤكد أن هذا التراث ليس له خصوصية تضاف إلى المملكة.
أيوة.
يعني كما قد ينطبع عند بعض الناس الآن يظن أن ابن تيمية كأنه
سعودي. ليس كذلك. الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة يقول: اتجهنا إلى دراسة ذلك العالم الكاتب الخطيب المجاهد الذي حمل السيف والسنان كما حمل القلم والبيان، يتحدث عن ابن تيمية. نحن عايزين بالنسبة للإخوان اللي يشوفوا فينا الآن في بنغازي ويحبوا يعرفوا أزيد شوية، غير ما احنا الآن نقدم في مقدمات في الاهتمام بابن تيمية بالنسبة للناس اللي تحقوا بنا الآن في هذه الجولة من جولات الحوار عنه، نقول حمل القلم والبيان وحمل السيف والسنان. ابن تيمية ولد سنة 661 هجرية، يعني في نهاية القرن السابع الهجري، وتوفي في 728 في الثلث الأول من القرن الثامن الهجري. هل كان شيخ علم، يعني زي ما تقول الآن مثلا الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي أو الشيخ بن باز الله يرحمه، يعني فقيه متخصص في جانب الفقه، أم كان فقيه ورجل سياسة؟ أتنعرفه شوية، نسهل الموضوع قبل ندخل في موضوع عقيدته.
نعم، هو الإمام بن تيمية رحمه الله كان رجل شخصية شمولية هكذا نستطيع، وهذا هو الذي يفترض في العالم المسلم، لأن العالم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف العلماء وصفهم كما في الحديث الصحيح وصفهم بأنهم ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء كانوا يقومون بالتعليم والوعظ والتوجيه والرعاية للمجتمع والإصلاح والجهاد وما إلى ذلك من الأعمال، وهذا هو الذي يفترض في العالم بحكم أنه ينطلق من مصدر شرعي وأصل شرعي، ولذلك يكون قوله ورأيه في الغالب ذو أهمية خاصة. الإمام ابن تيمية نعم كان عنايته الأولى العناية بتصحيح الاعتقاد وتقييم هذا الدخل الذي دخل على المسلمين من خلال بعض الفترات التي كان فيها ما يسمى في التاريخ بالترف التاريخي، حينما بعض الفقهاء نعم بعض أدخلوا ترجمة وترجموا فدخل على المسلمين مفاهيم أربتتهم الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قال البخاري بابنا الدين يسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، فأصبح من خلال تنظير بعض التجمعات المذهبية أو الطائفية الخاصة مرت في قرون في الأمة أصبحت عقيدة الإسلام عند هؤلاء معقدة، فهمها لا يستطيع، حتى هم يصرحون أحيانا أن العوام لا يستطيعون فهم المعتقد بهذه الصورة، فكان في نوع من التكريس لمشكلة العقل مثلا والفلسفة، مشكلة العبادة وأنها أدخلت في دهاليز ضيقة وأساطير وما إلى ذلك، في حين أن البيئة لو رجعنا إلى السيرة النبوية التي كان عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وجد أنه يقدم خطابا قولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر.
إذا تقول هو اهتم في الجانب الأول بتنقية العقيدة ردها إلى أصلها السهل الميسر،
ردها إلى الأصل الفطري، ما هو الأصل الفطري؟ الكتاب والسنة. ولذلك
فكان شيخ إذن بس مهتم بالجانب هذه
الدين، لكن أقول لك إن هذا هو الاهتمام الأول.
طيب
كان له عناية في مراجعات فقهية، هذه المراجعات الفقهية في الغالب مع أن بعض أعداء ابن تيمية كما هو معروف شنعوا عليه في بعض القضايا الفقهية، في الغالب أن القضايا الفقهية التي تناولها الإمام ابن تيمية كان مقصوده فيها التوسيع للمسلمين، وهذا مما يبين أن الرجل يعيش التجديد، أن الرجل يعيش العصر، أن الرجل يعيش الفقه الشرعي بمفهومه الواسع. خذ مثلا كانت الفتوى المشهورة في المذاهب الأربعة أن الحائض إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة في الحج أنها لا تطوف، تنتظر إلى آخره. حصل مشقة على المسلمين بحكم أنهم يأتون من بلاد بعيدة ومن قوافل ومن أشياء لا تستطيع المرأة أحيانا أن تبقى، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فهنا تجد أن الإمام الكيمي تقدم لهذه المسألة واجتهد فيها وأفتى بفتواه المعروفة فيها بأنها يعني تتلجم من حتى لا يصيب الحرم من نجاستها أو من دمها شيء، بمعنى أنها تبتعد عن الأثر وتطوف ولو هي على تلك الحال. رأى حتى هو قال لولا أن هذه المسألة كثرت المشقة فيها على المسلمين لما تجشمت فيها القول، وقد قال فيها الأكابر ما قالوا. طبعا هو لم يخرج عن إجماع، لكنه كان يحب الروح الجماعية، من عنايته رحمه الله
بالإجماع. تفاصيل ثمناتي هذه التفاصيل تقول لي إذن اهتم بالعقيدة، اهتم بالفقه،
اهتم بالتجديد الفقهي، التجديد الفقهي، نبذ التعصب للمذاهب، التمسك بالدليل الواضح المباشر من الكتاب والسنة إلى آخره. اهتم بقضايا العصر، يعني مثلا من قضايا العصر مسألة العلاقات الاجتماعية. لو دخلنا في سيرة ابن تيمية، وأنا أظهر في الجدول أن هذه السيرة قد يأتي كثير منها في آخر حلقة، لكن لو دخلنا في بعض مسائل السيرة وجدنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية تستطيع أن تقول أنه في عصره عبارة عن مصلح اجتماعي. أرقى أو من أرقى الأمثلة على ذلك حينما تجد أن الإمام ابن تيمية مثلا أحد أعدائه يموت، فتجد أن أحد تلاميذه يبشر بموته فيغضب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفز من مقام ويذهب إلى أهل بيت ذلك الرجل ويقول أنا أبوكم بعد أبيكم، ويقوم فيهم بقيام لا يكاد يصدر إلا من خاصة الخاصة وخاصة الأصدقاء. تجد العفو، تجد تنازله في القضايا المهمة.
هل كان شغلا بالسياسة؟
نعم، مسألة السياسة الإشكال فيها وخاصة في هذا العصر أن هناك صار في نوع من جعل السياسة نوع من التهمة أحيانا أو نوع من المشجب أحيانا في تعليق بعض القضايا، ومع الأسف أصبحت قضية السياسة أحيانا هي نوع من تصفية علاقات عند بعض الناس، لا أقول عند كل الناس.
يعني نحن بذلك الزمان
لما نجي إلى
زمانه القرن السابع والثامن،
السياسة جزء من الدين.
نعم،
الإسلام لا شك أنه عقيدة وشريعة، والسياسة المقصود منها والسلطنة حفظ الشريعة وإقامة العدل ونشر العدل بين الناس. ومن هذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله مهتما بهذه المسألة. أضرب مثل لذلك، لما جاء السلطان وصالح الإمام ابن تيمية في أحد جولات السلاطين معه بعد خصومة، كان الذين خاصموه أمام السلطان مجموعة من القضاة الفقهاء من المالكية وغيرهم. السلطان لما صالح الإمام ابن تيمية استشاره في أن يعزل هؤلاء القضاة، مع أنهم كانوا أعداء له وهم الذين عفتوا بسجنه وما إلى ذلك، واتهموا في عقيدته الآخرة. الإمام ابن تيمية لا يزال يرى أن عليهم إشكالات في ويختلف معهم في بعض المسائل العقدية التي تناقشوا حولها، لكن يرى أن التحامهم بالسلطان كان له أثر عدلي على الناس في تحقيقهم، فنهاه عن عزلهم وقال هؤلاء بقاؤهم مصلحة لك وللمسلمين.
إذن هو دخل في السياسة،
كمصلح،
عنده علاقات مع بعض السلاطين،
كمصلح، كموجه،
علاقات
ليست علاقات،
دخل في معارك،
علاقات ليست علاقات تذوق.
نعم،
للمادة، لا، الرجل كان
مناصحة، يقول علاقات مناصحة،
علاقات توجيه، علاقات مد جسور من أجل الإصلاح الاجتماعي، من أصل نشر الدعوة الإسلامية، من أجل التصحيح إلى آخره، من أجل، لأن السلطان جزء.
طيب،
السياسة في المجتمع
التي عاشت فيها السياسة
هي
كانت سوريا مهددة،
دكتور محمد.
نعم،
السياسة جزء من تحكيم المجتمع، فالمجتمع محكوم بسياسة معينة، ولذلك لا بد أن يكون العالم له دور في التأثير على هذا الوضع السياسي.
ولكن العلماء الذين في التاريخ السابق، في التاريخ القديم والحديث، ممن يختار العزلة التامة عن النشاط الاجتماعي السياسي بهذا المعنى. وهناك من العلماء من نقرأ سيرهم في التاريخ قديما وحديثا، ممن يعني دخلوا المعارك والمعامع السياسية. في الفترة التي نتحدث فيها كانت جولات التتار قوية في العالم الإسلامي، وكانت دمشق مهددة من طرفهم، وهم حاصروها ودخلوها وغيرها. وابن تيمية عاش هذه المراحل، فأنا سألت عن الجانب السياسي.
نعم،
وفي ذهني أيضا أمر موقفه وحركته السياسية في دمشق التي كانت مهددة من قبل التتار.
ولا نستطيع أن نقول أن الإمام التيمية رجل سياسة من الطراز السياسي الخاص الذي كان هدفه وقضيته هي السياسة. كان يدخل في السياسة كأصلاح. السياسة بمعنى السلطان. الإمام ابن تيمية حول هالقضية، وأن ذكرت أنه نجد في سير بعض أهل العلم أنهم يبتعدون وبعضهم يقتربون وما إلى ذلك، ابن تيمية يقول أن العلماء الأوائل، علماء السلف رحمهم الله، كانوا على ثلاثة اجتهادات في نظرهم للعلاقة بالسلطان. يقول فمنهم من يكثر الدخول، وضرب لذلك مثلا بالزهري رحمه الله، قال ومنهم من يرى الابتعاد عن هذا الباب، قال ومنهم من يرى، قال كالثوري أحيانا، قال ومنهم من يرى أن العلاقة مع السلطان تكون بحسب المصلحة وإذا اقتضت الحاجة وما إلى ذلك. قال وهذا الذي كان عليه الإمام أحمد وأكثر الأئمة، وهو الذي رجحه. ومن هنا الإمام ابن تيمية كان وسطيا في علاقته مع السياسة، فما هو يقحم نفسه في أي قضية سياسية أو أن يكون مقصود التقرب. ولذلك اتهمه بعض المخالفين له، وقالوا لبعض السلاطين أنه كان يريد الملك ويريد الوجاهة وما إلى ذلك، واكتشفت مثل هذه
في تلك الفترة.
نعم،
في تلك الفترة كان جيش مصر وجيش الشام في تحالف دائم في تلك الفترة.
نعم،
ذودا عن دمشق وذودا عن التتار، كانوا يريدون يتجهون ويملكوا سوريا ويتجهوا إلى مصر. نعم، في تلك الفترة كانت مرحلة الناس الآن يظنون أننا وصلنا يظن بعض المسلمين وصلنا للقاع من جهة الاستهداف العالم الإسلامي، ولكن كلما عدنا للتاريخ وجدنا أن هذه جولات.
نعم،
يعني وأمواج مثل موج البحر تأتي هكذا موجة قوية ثم تنحسر تتبعها موجة أخرى. فابن تيمية حينما حاصر التتار بجموعهم الشام في 702 للهجرة، وساوروا دمشق وأرجف المرجفون كما يروي الشيخ محمد أبو زهرة، عندي في سيرته أنه قاتل وحرض الناس على القتال. يعني لم يكن صورة العالم الذي يفتي في الحيض والنفاس ويجلس في بيته ويدعو والسلام.
نعم، لا، أنا قلت في الأول أن الإمام التيمية رحمه الله كان شخصية شمولية، ومن شموليته أن له علاقة بالأمة كمجاهد، ولذلك لما جاءت قضية التتار وما إلى ذلك كان من المجاهدين، من المجاهدين ببيانه بفتواه، وكان من المجاهدين بركوبه وجهاده بالسيف، ومعروف كان له دور في رد جيوش التتار ومشاركة عسكرية واضحة إلى آخره. وهذا لماذا أنا أقول هذه التكريسات أحيانا، أحيانا هذه التكريسات قد يكون مبالغا فيها، مثل موضوع أن العلماء الآن أصبحوا علماء حيث نفاس. أنا لا أحب مثل هذا الاصطلاح، لأني أشعر أن أحيانا أنه
في منهم من يتخصص في بس يعني في الإفتاء بهذا الجانب فقط، وهناك من
عليش. أنا أشعر أنه أحيانا في نوع من الانفكاك عن الواقع الاجتماعي. كل مجتمع له واقعه، وكل بيئة لها واقع، الواقع الخاص بها. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقول إنهم علماء وهم مجاهدون. الجهاد جزء من الإسلام وجزء من العبودية لله سبحانه وتعالى. فكيف نفترض أن الشخص العادي يكون مجاهدا حينما يقوم الجهاد بأسبابه الشرعية إلى آخره ولا يكون العالم مجاهدا؟ لا، لا بد أن العالم يكون مجاهدا، وكما جاهد الصحابة وهم أئمة العلماء رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم.
إذن يعني الشخص الذي يتحدث
الأثر الشمولي عند الشيخ الإسلام، إذا أنت دكتور
تفضل،
لك أن تقارن بعض هذا الأثر يعني من جهة معينة. العلاقة مع يعني ضربنا مثلا قبل قليل بمسألة السياسة، أحيانا قد تكون العلاقة مع رجل السياسة في ذلك العصر غير يعني ودية على طول الخط، كان هناك منازعات. نعم صف الجو معه يعني في بعض الفترات، أصبح السلطان أكثر إدراكا لقضيته وأنه يدعو إلى العقيدة الصحيحة وما إلى ذلك، لكن استطاع ابن تيمية أن يمتد من خلال هذه المجالس السلطانية في حفظ حقوق العامة، لأن السلطان هو الذي له القدرة الأكثر في كثير من الحالات، كما قال عثمان إن الله يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. فحينما السلطان تكون قضيته واضحة وموقف العالم منه واضحا، تكون القضية هنا أكثر، كما حصل كمثال ذكرته في أول الكلام أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية معه.
نعم.
يعني تحالف الإمام محمد بن سعود ثم امتداد هذا الارتباط في نشر العقيدة الصحيحة إلى الدولة السعودية الثانية ثم الثالثة، كان له أثر في نشر المفهوم.
أنا فقط حبيت أقول لأنه الآن لو أن أحدا من المشاهدين الكرام حدثته نفسه، لو أنه قال غبط ابن تيمية، قال والله هذا الرجل ما شاء الله مولود عام 661 للهجرة، والمجتمعين جماعة ثلاث مستقلة في أبريل 2004 ميلادية 1425 للهجرة يتحدثوا عنه، طب كيف الواحد يعمل يكون زي يعني يكون مثل بينه في الواقع والأثر حتى لو اختلف الناس في أمره؟ الأقوال والأفعال يعني المقام العالي في تاريخ أي أمة من الأمم ليس سهلا، يحتاج طبعا يحتاج مثلا في حالة بنحكي عنها حالة العالم العلم العمل، أن يفعل العالم بما يعتقد هو نفسه، لا يكون عنده حديث من جهة وأفعال أخرى تخالفه. وكما يقول هنا اسمه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن تيمية، يقول كانت أعماله شاهدة بسلامة دينه وقوة يقينه، والأعمال تسترع الأنفس أكثر مما تسترع الأقوال، وفوق هذا كانت له شخصية رهيبة قوية ونفس حلوة جذابة. رأيت فيه حب أقول لسادة المشاهدين أنه في مبررات قوية فعلا للحديث عن ابن تيمية. ابن تيمية إذا دخل السجن، هل هذا صحيح؟
نعم، هو نفس الحديث الذي يذكره الشيخ محمد أبو زهرة.
أيوه.
ابن تيمية كان شخصية شمولية من هذا المفهوم، يعني كانت روحه كانت نفسه كانت أخلاقه. الآن الجزء الأساسي من مفهوم العالم أن يكون ذا خلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم، عائشة لما رجعت ماذا كان خلق رسول الله كما في الصحيح، قالت كان خلقه القرآن. فالإمام التيمي كان يطبق هذا العلم، يطبق هذا العلم من جهة الصدق فيه، من جهة أن هذا العلم رحمة، يعني الإمام التيمي يعلق على آية من كتاب الله لندرك بهذا التصور ما هو المفهوم العلم الذي كان يحمله ابن تيمية، أنه لم يكن يحمل صوتا ضد الناس فقط، كان يريد إصلاحا وكان يريد وضوحا وكان يريد رد الناس إلى الفطرة وإلى الدين اليسرى الذي وفك الناس من يعني لما رجع في قضية الفروع قال له بعض أصحابه يا شيخ أنت كتبت كتبا كثيرة،
بعض أصحابه
قال له لماذا لا تكتب كتابا في الفروع، أنت لك اختيارات، اكتب لنا كتاب في الفقه ننظر الراجح. فنظر إليه وقال يا هذا الفروع والفقه أمرها قريب، ومن قلد من العامة إماما معتبرا من أهل الفقه والعلم وهو لا يعرف خطأه فإن تقليده تقليد شرعي صحيح. كان عنده حرية حتى يفتي بخلاف المذاهب الأربعة أحيانا في أقوال.
طيب هذه المساوئة هناك شوية بين
أنا أحب أن أعلق على آية ترسم لنا صورة شيخ الإسلام في قول الله تعالى في قصة الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: علم بلا رحمة لا ينفع. عالم يريد أن يطرح العلم على مجتمع وهو نفسه غير رحيمة قال لا ينفع. قال: ورحمة عواطف وتجيش لعواطف وابكاء وما إلى ذلك من دون علم شرعي ومن دون حقائق شرعية وأصول شرعية تنطلق منها هذه العواطف إنما بكى وصراخ وما إلى ذلك قال هذا لا ينفع.
فهؤلاء
قال الله
نعم:
فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
طيب
الإمام الجميع ولله
هؤلاء المشايخ الذين الآن بين قوسين هذا مدام أنت دخلتنا في هذه السيرة. هؤلاء الذين أحيانا يجلسون للفتوى في المساجد أو في الفضائيات ولا تبتسم يعني لا يبتسمون على في الساعة وفي الساعتين مطلقة وكأن تجهم الوجه جزء من وظيفتهم الدينية، ماذا تقول لهم بين قوسين حتى نكمل حديثنا؟ تقول ابتسموا قليلا فابتسامتك في وجهي.
أيضا أقول أيضا أن الرحمة والأخلاق اللي نتحدث عنها ليست هي قضية الابتسامة. الابتسامة محببة للنفوس أيا كانت هذه النفس. قد يكون بعض الناس له طبيعة معينة، مع أني لا أحب أن أقول إن هذا واقع علماء المسلمين
الآخرين،
يوجد من العالم وغير العالم أحيانا هذه أخلاق. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض. لكن الأخلاق ليست فقط قضية الإبتسامة، الإبتسامة جزء مهم من الموضوع. لكن ولذلك عائشة قالت: كان خلقه
القرآن صلى الله عليه وسلم. السؤال هو: هذا الرجل حبس أيضا، دخل السجن، معتقل سياسي كان ولا معتقل إيش؟
ابن تيمية ليس مجرد أنه دخل السجن، مع أنه أحبنا أنه
هل كان تجيز رأي بالتعبير
لنا؟ عندنا موضوع أظن عن السجن خاص.
لا لا، إحنا نجي
نحب
الأنفسية العامة
لأننا نحب أن نتكلم عن عقيدة بشيء من
التلخيص. نأتي إن شاء الله
نأتي العقيدة، لا أحب أن ندخل في تفصيل موضوع السجن. لا
نعرف بس هل سجن؟
نعم، أنا أقول كلاما مجبلا حتى ما ندخل في موضوع ربما يأتي أوانه إن شاء الله.
بالمناسبة قبل ما أجيب عن السؤال عز أقول للسادة المشاهدين الذين يتابعوننا الآن أو الذين التحقوا بنا أننا سوف نفتح خطوط الهاتف إن شاء الله بعد حوالي تقريبا ربع ساعة أو 20 دقيقة من الآن، ثم نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم على ما سمعتم، والحوار متاح فيه الاختلاف وتعدد وجهات النظر والسجال نرحب به بينكم مشاهدي الكرام تأييدا أو معارضة أو مخالفة أو إضافة أو نقد أو استفسار مع ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ بقسم العقيدة في الجامعة في القصيم، وموضوع النقاش عودة مرة أخرى في إلى دراسة سيرة وعقيدة وتراث ومذهب ابن تيمية. قلنا هل كان معتقل رأي بالتصنيف المعاصر؟
لا، هو الإمام ابن تيمية سجن ما يقارب مجيء سجن 6 مرات.
ست مرات
بعد السجن في مصر وسجن قبله في الشام ثم سجن في الشام أخيرا إلى أن توفي. كان لهذا أسباب، في الغالب أنها أسباب وثيرت عليه من بعض العلماء، هذه لا أحب أن أدخل بتفصيل موضوع السجن، لكن أحب أن أعلق بكلمة واحدة حتى ننتقل.
مولانا يدخل لأمرين، يدخل السجن لأمرين، إما يدخل لأمر سياسي أو موقف فكري أو ديني، أو يدخل السجن لجريمة ارتكبها. فلا نعرف نتحدث
هذا
شوية بالتعريف
التفصيل
سأعطيك الفرصة.
أنا أقول
ولكن الآن أسألك سؤال، جاوبني عنه، هل كان سجينا سياسيا أو سجين رأي أو كان طالبا للسلطة مثلا زي ابن خلدون عندنا نحن ابن بلدنا التونسي كان طالب الحكم في تونس بعدين طلع هرب وليش؟
طيب تفضل انا اجيبك كما تريد.
أيوة.
هو سجن من اجل ان بعض الفقهاء الذين كانوا في حضرة السلطان من قضاة ونحوهم يختلفون معه في بعض المسائل العقدية، فيشون للسلطان انه يقول كذا ويقول بعقيدة كذا، فيبالغون في الامر ويكذبون ويزيدون، فتأتي عملية السجن من مثل هذا الواقع.
أيوة.
هذا له تفاصيل سواء في موضوع العقيدة،
كل الحالات إذا كان خلاف مع علماء آخرين.
لكن أحب أن أقول إن هؤلاء العلماء وإن كان ابن تيمية رحمه الله كان له موقف معتدل ووسطي معهم، هم لا يمثلون يعني هم بعضهم مالكية، ليس معنى هذا أن جميع المالكية في عصر ابن تيمية وبعده كانوا مختلفين معه، وبعضهم شافعية، أو ليس معنى هذا أن كل الشافعية. الواقع يدل على أن التلاميذ ابن تيمية كثير منهم شافعية. خذ الذهبي مثلا شافعي، خذ ابن كثير شافعي، خذ الحافظ المزي شافعي، وناس كثيرون من كبار فقهاء وعلماء الشافعية في عصره وبعد عصره من المنتصرين له والمثنين عليه من علماء مصر والشام وغيرها كانوا على ثناء عام من علماء المذاهب الأربعة بلا استثناء.
وهل طبعا ابن تيمية في واحدة من هذه في مرة من هذه المرات
التي بدنا نعرف، لا بأس أن نعرف لها في
ناتية في مرة من هذه المرات التي سجن فيها،
لا بأس.
ومات سجينا،
مات سجينا، وأحب أن نقف عند موت لأن الرجل مات الآن
الله يرحمه.
يعني رحمة الله. الله نرجع بارك الله فيك إلى مسألة العقيدة.
سوف نعود، سوف نعود.
الآن أن
سوف نعود. سوف
الوقت الخاص.
سوف نأتي. سوف
نعرف الوقت
المشترك. لا 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 عليك، لا عليك اطمع.
أنا أريد أن أقرأ مقدمة.
لا عليك. سوف يأتيك الوقت وسوف تقرأ المقدمة. أريد أن أسألك سؤال. كويس. أنا أعطيك وقت.
تفضل.
أنا أعطيك الوقت. فقط لأن هذا الأمر أنت يعني تجاوزته بسرعة. تقول لي أن هذا العالم الذي نناقش سيرته مات سجينا بسبب خلاف مع العلماء؟
لا أقول مع خلاف مع العلماء، إنما بعض المخالفين له.
أيوة. يعني لا يمثلون
انصروا عليه بالحكم، انصروا عليه وظلموه وكذبوا عليه وزادوا عليه ونقصوا. ولذلك في المناظرات السابقة في السجون الماضية لما نوضروا بحضرة السلطان ما استطاع أحد منهم أن يجيب، حتى قال ابن تيمية كلمة أنا أجعلها مدخلا للكلام في عقيدته. ما هي عقيدة هذا الرجل؟
أنا جايك أسألك سؤال. أنت الآن يعني كأنك
هي جواب يا دكتور، هي جواب من السجن.
أنت تقول أن سجونه، لحظة بس، تقول أنه سجن بشكل عام بسبب أن مجموعة من العلماء النافذين خالفوه الرأي وألبوا عليه السلطان.
نعم.
فتوفي رحمه الله في الشام سجينا.
سجينا.
مشاهدي الكرام، هذه الآن جولة هكذا سريعة ومختصرة عن معالم سيرة إنسان حارب التتار، اختلف مع العلماء، سجن في مصر، سجن في الشام. الذي يريد أن يتوسع منكم في دراسة تلك المرحلة من الناحية السياسية أيضا يجد قصة الهجمة القوية التي تعرضت لها الأمة الإسلامية في تلك الفترة، خاصة هذه المنطقة نسميها الشرق الأوسط، هذا الجناح بين الشام والقاهرة. قصص مثيرة وتستاهل أن تخصص لها حلقات لوحدها في تاريخ تلك الفترة للمقارنة بين صعوبات تلك المرحلة وصعوبات هذه المرحلة. الآن ندخل في الجزء الثاني من الحلقة اللي هو كما هو موجود على الشاشة. أعطينا يا أستاذ لماذا
عقيدته؟
يا أستاذ لين موضوع الحلقة؟ شكرا، لأنه كان الأخ المخرج غير خلي الاسم تبع الأستاذ يوسف على كل الحوار، حفاوة بك. ابن تيمية سيرته الذاتية وعقيدته. طيب، خلافات عندها علاقة بعقيدته في بعض هذه المحاكمات، فتريد أن تعرف العقيدة الآن؟
لا، أنا أحب أن أنطلق من نفس المفهوم الذي تحدث عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذكر عقيدته.
نعم.
الإمام كتب كتب كثيرة من ضمنها رسالة، وهي الرسالة المسماة بالعقيدة الواسطية، وهذه الرسالة الواسطية طلبها منه بعض القضاة من أهل واسط من العراق، وكتبوا إليه أن يكتب لهم معتقدا فاعتذر فألحوا عليه فكتب معتقدا. قال في مبدئه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. ثم فصل هذه الأصول في هذه الرسالة.
الرجل نعيدها، نعيد عشان واحد من الإخوان
عقيدته هي
في أحد الإخوان في فات ما انتبه كويس ما سمع الكلام.
عقيدته هي حديث جبريل،
الإيمان بالله
حديث جبريل، هذا هو
هذا على لسانه هو محفوظ الله. قال أخونا هذا اللي في فات.
نعم نعم، له حق في ذلك، له الحق في ذلك،
ووقتنا اللي في بنغازي
والجميع الحق.
نعم.
والقال وهو الإيمان بالله.
أيوة.
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره.
أيوة.
هذه الأصول هي الإيمان التي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المتفق عليه الإيمان سمي الإيمان بها. هذا هو الإيمان، هذا هو المعتقد الذي الآن كل مسلم على وجه الأرض إذا سألته أهم ما عند هذا المسلم على وجه الأرض في أي مكان في العالم أن يعرف أنه مسلم ويعبد الله ويتقرب إلى الله. أهم ما عند هذا المسلم أن يعرف العقيدة الصحيحة التي كان عليها، لا أقول فلان أو فلان من كما يقول الآخرون عليها الإمام أحمد بن حنبل وعليها فلان وفلان، لا، بل العقيدة والدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لابن تيمية وهو يتكلم عن عقيدته قل هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، قال هذه العقيدة موجودة قبل أن يولد ويخلق الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنها ترجع إلى النصوص. لما يتكلم مثلا عن مسألة الإيمان يتكلم عن مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، عن قدر الله، عن الشفاعة، عن التوحيد، توحيد العبادة. كل هذه الأصول يرجع فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى النصوص. لو أردنا أن نعطي تعريفا حديث هذا المشاهدين، لو أردنا أن نعطي تعريفا للأخوة الذين يشاهدون،
تعريفا عن
ما هي العقيدة عند ابن تيمية،
ما هي العقيدة عند ابن تيمية.
نعم.
نسمع منك بعد هذا الفصل. مشاهدي الكرام، نسمع من ضيفنا الدكتور يوسف الغفيص عن عقيدة ابن تيمية بعد هذا الفاصل القصير. أرجو أن تواصلوا سهرتكم معنا في قناة المستقلة، وموضوع البحث والدراسة فيها الآن ابن تيمية عقيدته. وبعد ما نسمع معالم عقيدة ابن تيمية سوف نفتح خطوط الهاتف ونستقبل أسئلتكم. لضيف الحلقة الدكتور يوسف الغفيص، الأستاذ في قسم العقيدة في الجامعة في القصيم، ونجري الحوار حرا بينكم وبينه. ما هي عقيدة ابن تيمية؟ تفضل.
حينما نقول عقيدة ابن تيمية، نحن قلنا في الأول أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم مرجعيات مطلقة كأشخاص، عندهم علماء.
نعم.
علماء يوصفون بأنهم علماء، بأنهم مجتهدون، بأنهم أئمة، لكن عندهم قاعدة ذكرها الإمام مالك أيضا، أن كلا يؤخذ من قوله ويترك. أيوة. صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة حينما نقول عقيدة ابن تيمية، لا أحب أن يتبادر عقيدة محمد عبد الوهاب والإمام أحمد ومالك، لا أحب أن يتبادر إلى ذهن سامع أن هذه العقيدة انطلقت من ذلك الرجل.
لكن هو
نقل هذه العقيدة.
كيف عرض هو
نقل هذه العقيدة؟ ولذلك هذه العقيدة أنا أدعو أي أحد من الإخوة في أي مكان في العالم الإسلامي إذا أراد، طبعا تراث الإمام تيمية تراث واسع، إذا أراد أن يعرف ما هي عقيدة هذا الرجل وما هو، فليقرأ بنفسه.
نعم.
ولينظر وليجد الجواب الصحيح أو الجواب المناسب للفطرة التي فطر الله الخلق عليها. هذه هي العقيدة الواسطية
اللي هي
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه تمثل عقيدة الإمام ابن تيمية واضحة في ذكر أصول أهل السنة والجماعة، وجرت حولها نقاشات. قال الإمام ابن تيمية عندها للسلطان وهو بحضرة بعض المخالفين،
هل يوم تصيح العقيدة الواسطية اسم الكتاب؟ ومجلس المناظرة،
لا أنا أجلس بعد ذلك
بين شيخ مطبوع. بس العنوان
نعم مطبوع،
مطبوع. العقيدة الواسطية ومجلس المناظرة فيها بين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره، تحقيق زهير الشاويش، وصادرة منشورة من طرف المكتب الإسلامي في بيروت وفي دمشق، والطبعة اللي عندنا هي الطبعة الثانية 1989.
أنا أحب أن أقول يا دكتور محمد،
لا أدري،
أحب أن أقول يا دكتور محمد أنه لا أحب أن عبارة أن ثمة خلافا بين ابن تيمية وعلماء عصره بهذا الأطلاق. كان الذين يخالفونه ليسوا جميع علماء عصره، بل أكثر علماء عصره كانوا يرون أنه على معنى صحيح ويوافقونه، ويرون أن غيره أخطأ عليه. إنما الذي تعصب ضده هم مجموعة من بعض الذين كان عندهم شيء من العلم وحظ من العلم، لا يغبطون في علمهم أو يظلمون في علمهم، لكن كان عندهم بعض التعدي وعدم الأنصاف والاعتدال. هذه العقيدة نقلها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرى أن العقيدة السلفية، عقيدة السلف، عقيدة السنة والجماعة، هي ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه.
أيوة.
دون أن ندخل فلسفة ابن سينا أو ابن رشد وفلاسفة أو ما إلى ذلك، دون أن ندخل المتكلمين وعلم الكلام والعقل الكلامي المستعار الذي دخل على المسلمين، دون أن ندخل طقوس مستوردة تعبدية لا أصل لها. العقيدة هي ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قيل لنا ما هي كتب العقيدة عندكم، قلنا العقيدة تؤخذ من كتاب الله. وبهذا أجاب الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال لست أنا الذي أعين الاعتقاد، ولا الإمام أحمد هو الذي يعين الاعتقاد، بل الاعتقاد هو ما أخبر به الله في القرآن يجب أن نؤمن به ونصدق.
طيب.
ولا شك أن ألفاظ أو حروف القرآن وكلمات القرآن وألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام هي أصدق تعبير. ولذلك إذا رجعنا لكتب أهل السنة والجماعة ومنها هذه الرسالة الواسطية، وجدنا أن كلمات هذه الرسالة ما فيها كلمة مستعارة من فلسفة أو من علم كلام أو من مذاهب فارسية أو مذاهب مولدة أو عبارات، كل تجد أن حتى العبارات والألفاظ منقولة من القرآن وعلى الفهم العربي الذي نزل القرآن عربيا ليفهم كما نزل بلسان قومه. فهذه هي العقيدة
المتضمنة. هي من أين
جاءتهم؟ من أن المستكتب له والذي طلب أن يكتب له العقيدة
من
قاضي من قضاة واسط في العراق.
طيب.
فهذه العقيدة هي العقيدة الفطرية، هي العقيدة الإيمانية التي تولد لدى المسلم محبة الله سبحانه وتعالى، تولد لدى المسلم الخوف من الله سبحانه وتعالى، تولد لدى المسلم.
لنعرف ما هي ثم ننظر ماذا تقول، لنعرف هل تريد أن تقدم لنا ما هي هذه العقيدة؟
نقول هذه العقيدة
عقيدة ابن تيمية وليس يعني آخر، يعني كيف عرض ابن تيمية
عقيدة على السنة والجماعة ليس لابن تيمية.
طيب ولكن الآن ممكن نأخذ هذه من علماء من إمام مالك من ابن حنبل، ننظر الآن في ابن تيمية لأنه موضوع النقاش.
أنا أقول لك نعم في هذا أنه ننقل هذا الكلام، لكن شيخ الإسلام في المناظرة ماذا قال؟ قال للسلطان لما قالوا له هذا الاعتقاد ليقل اعتقاد الحنابلة وما إلى ذلك، قال لا بعض أصحابنا من الحنابلة نخالفهم في هذا مثل ابن الجوزي وغيره. فالقضية ليست قضية حنابلة، الحنابلة والشافعية هذه مذاهب فقهية اجتهادية، القضية هنا قضية عقدية كبرى. قال الإمام ابن تيمية للسلطان، قال أنا أمهل، أو للأمير قال أنا أمهل من خالفني في هذا المعتقد الذي هو الوسطية 3 سنين، فإن جاء بجملة ذكرتها في هذا المعتقد وهي غير موجودة في القرآن أو في السنة لفظا أو معنى أو في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين والعباد كالفضيل بن عياض وغيره، قال فإني أرجع عنه.
طيب
ولم يستطع أحد من من من
المناظرين
وانقطعوا بحضرة السلطان، لم يستطع أحد منهم أن يأتي بجملة واحدة في هذا الكتاب.
طيب أوكي.
ليس لنقول الآن الكتاب أو في السنة.
لنقول شيئا لنفترض هذا.
وما زال أنا أقول أيضا عفوا ما زال هذا الالتزام الذي يقوله ابن تيمية
قائما لحد الآن.
ما زال أن هذه العقيدة لا يمكن أن أحدا ليست هي عقيدة.
طيب أوكي. لنفترض أن مواطنا عراقيا مبجل من مشاهدي محطة القناة المستقلة في واسط.
نعم.
والحمد لله العراقيين الآن عندهم الأطباق هذه اللقطة ويشاهدون الفضائيات دون قيود. لنفترض أنه واحد واسط الآن حفيد الرجل الواسط الأول اللي سأل ابن تيمية ويريد منك في التلفزيون في الوقت المتبقي قبل فتح خطوط الهاتف الأسئلة أن تعرض باختصار ما قاله ابن تيمية في العقيدة الواسطية، هل تفعل ذلك؟
نعم.
تفضل.
ابتدأ الإمام ابن تيمية في هذه الرسالة بعد ذكر المقدمة والجواب المجمل أن العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه العقيدة مجملة.
أيوة.
من أين نأخذ الإيمان بالله؟ من القرآن. من أين نأخذ الإيمان بالملائكة؟ من القرآن، من السنة. هذا هو المصدر الذي ينطلق من كتاب الله والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أصول مجتمعة في هذه العقيدة. الأصل الأول الذي ذكره أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزع النقص، وأنه موصوف بصفات الكمال دون أن يكون ذلك على وجه التمثيل والتشبيه، جمعا بين الحق في هذه المسألة الذي نطق بالقرآن في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه للباري عن المماثلة للمخلوقين، قال وهو السميع البصير، فهذا إثبات لصفات الكمال لله. هذه العقيدة لا يجيد ابن تيمية، يقول أن الله مستوى على العرش، ما يجيد أكثر من هذا. ما دليله؟ الرحمن على العرش استوى. هو يقول الله أو الرحمن استوى على العرش، القرآن قال الرحمن عرش استوى، ابن تيمية يقول الله في السماء، الله في القرآن قال أأمنتم من في السماء، ابن تيمية يقول إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالسمع والبصر وهو السميع البصير وهكذا. فنجد أن جمله العقدية موافقة لنصوص القرآن ومعانيه. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام في بعدما يذكر مسألة الصفات، يذكر أصولا من أصول الاعتقاد، يذكر أصل الصفات مفصلة وأن الإيمان بأن القرآن هذا القرآن هو كلام الله. وهذه عقيدة مع الأسف انحرفت عنها بعض الطوائف التي أدخلت الفلسفة على المسلمين وقالوا إن هذا القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق إلى آخر، هذا من الوهم ومما ترفضه الفطر. الله يقول في القرآن، ابن تيمية يقول والقرآن كلام الله كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يتكلم عن أن الله في السماء فيستدل بالآيات وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء، يذكر بعد ذلك ما هو الإيمان. فلا يفسر الإيمان لما يقال للمسلم، حتى الغربي لما يقول للمسلم ما هو الإيمان عندكم، لا يفسر الإيمان تفسيرا ضيقا، يقول الإيمان هو الإسلام كله، كل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو من الإيمان. الإيمان قول وعمل، لأن الله يقول عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم قد أفلح المؤمنون الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الآيات. القرآن يفصل الإيمان
بهذا. لحظة بس أعطيك
أنا أريد أن
أتكلم
بقي ثلاثة
نصيحة طلب طلب
تفضل.
فإذا استشهدت من كتاب الله في أمر هو الآن موضوع البحث لا عليك أن تأخذ دقيقة أخرى من الوقت وتكمل الآية إذا كان هي في محل المثال. الآيات قد أفلح المؤمنون يمكن فيه 50,000 واحد من اللي شاهدون عند مدة ما سمعوهاش ما جاش فرصة.
هذا جيد هذا جيد
صح. فأنت أنا براحتك خذ راحتك هذا موضوع تخصص البرنامج.
هذا جيد أحسنت جزاك الله خير. أنا أقول لما يتكلم عن قضية الإيمان هناك تفسيرات ضيقة للإيمان فالرجل يفسر الإيمان تفسيرا واسعا ويقول إن المؤمنين ينقسمون إلى قسمين فمنهم المؤمن المحقق الإيمان الذي قال الله فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفيه بعض المؤمنين حتى ما نقصي الطرف المقصر من المسلمين في هذه العقيدة التي عليها الصحابة رضي الله وهي عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك المؤمن المقصر فهذا مؤمن بإيمانه لكن إيمانه لا يكون مستتما بل يكون إيمانا ناقصا لأنه يأتي بعض المعاصي والكبائر مهما كانت كبائر
في بعض مذاهب المسلمين في المرحلة الأولى.
أنا أحب أن أقول هذا أن الإمام بن تيمية اعتدل هناك مذاهب
كفرت
قالت أنه يرتكب كبيرة من الكبائر سرقة أو شرب خمرة ونحوة يكون كافر خرج من الملة جاءت المجموعة ومخلد في النار. جاءت المجموعة التي ترسم الآن على أنها المجموعة العقلانية المنفتحة الحضارية في التاريخ الإسلامي المعتزلة وتسمى أنها هي المجموعة العقلانية المنفتحة وهي التي واجهت التشدد السني كل هذا الكلام سرسطة يعني كلام تخيل وتوهيم للعامة. المعتزلة من صلب عقيدتهم بل من أوائل عقيدتهم المعتزلة هؤلاء الذين يصفون بهذه الصفة الحضارية مع الأسف أو الاعتدال أو ما إلى ذلك المعتزلة يقولون إنه من ارتكب كبيرة فإنه خالد مخلد في النار وإيمانه على الصفر يعدم الإيمان تماما بكبيرة واحدة. هل هذا هو الإسلام؟ من المسلم الذي سلم من الكبائر؟ جمهور المسلمين لابد يقع عندهم معاصي وكل بني آدم كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام خطأ. ابن تيمية يقول الإيمان ليس ذاك أن الإيمان في القلب وفعل ما شئت من الموبقات والمحرمات والتقوى ها هنا. نعم الرسول قال التقوى ها هنا
نعم.
لكن قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
فاتبعوني. ابن تيمية يفسر الإيمان بهذه الطريقة أن الإيمان ظاهر وباطن ولكن هذا الباطن يظهر على هذا الظاهر فيكون المسلم صادقا أمينا برا عابدا مصليا مزكيا صائما هذا هو الإيمان. فالرجل لا يمتد إلى طرف أن يقول الإيمان هو مجرد كلمة تقال أو فكرة في القلب أو في الذهن والأخلاق ومن سابع عن الإسلام عن الإيمان وعن الأخلاق
نعم.
هذا موضوع الإيمان فيعتدل في هذا الاعتدال ويجعل المخالف من المسلمين مسلما له حقوق المسلمين يجعله يسمى مؤمنا له حقوق الإيمان الأساسية لكنه ليس مؤمنا تام الإيمان أو له الإيمان المطلق وأمره عند الله سبحانه وتعالى يقول نرجو له الرحمة وهو تحت مشيئة الرب سبحانه كما قال الله
عز وجل
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هو أنا حنسى سؤال بس سؤال بسيط بين فرطين سؤال فرعي
نعم.
للجماعة اللي يشوفوا فينا في واسط هو ما الذي دفع بعض المسلمين لأن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار؟ يعني كيف سوى كيف ظهرت الفكرة من أصلها؟
سؤال ممتاز. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم المنحرفة عن كتابها لما نرجع إلى بعض الأمم التي نزل عليها كتاب سماوي وانحرفت من أسباب هذا الانحراف وهذا سبب مذكور بشكل صريح في القرآن أنهم يؤمنون ببعض الكتاب
ويكفرون ببعض
يؤمنون ببعض ويتركون البعض
ويتركون البعض.
جاءت هذه المجموعة التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكفرت المسلمين في ذلك العصر بالكبائر. لماذا كفروهم بالكبائر؟ لأنهم أصبح عندهم نوع من عدوانية النفوس أصبح عندهم نوع من النظر في آيات دون آيات. لنا أن نقول أن ثمة سببا مهما إذ ذاك وهو عدم الاقتداء بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم انفكوا عن هدي الصحابة. من كان الصحابة إذ ذاك؟ كان الصحابة إذ ذاك علي بن أبي طالب ومن معه من كبار الصحابة الذين بقوا. جاءت هذه المجموعة فانفكت في فهم العقيدة والأصول والشريعة عن فهم وإدراك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشطوا هذا الشطط وتوالت الانحرافات بعد ذلك من هذا المنطلق. ما هو المنطلق؟ المنطلق هو الانفكاك عن فهم الصحابة. الصحابة القرآن أثنى عليهم. الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من بعد الصحابة ما أطلق الله سبحانه وتعالى في حق الرضا والقبول وإنما قال والذين اتبعوهم فدل على أن منهج الصحابة لا يزال هو المنهج الصحيح الشرعي الذي يجب على المسلمين أن يستمروا عليه، هو المذكور في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أختم في قضية عقيدة ابن تيمية في رسالة الواسطية.
أيوة، ونخلي المشاهدين لحظة بس نبلغ مشاهدي الكرام أن أرقام الهاتف والفاكس إذا تكرم الأخ المخرج ووضعها على الشاشة، فقد يعني حان وقت استقبال تعليقاتكم وأسئلكم لضيفي الدكتور يوسف الغفيص، ونسمع منه إذن هذه الإضافة الختامية الآن في الجولة الأولى ونأخذ الأسئلة.
نعم، ذكر أصول أخرى، ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر القدر، الإيمان بقدر الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي ويقدر، وذكر الإيمان بالقدر على الإيمان الجواب الذي كان النبي يجيب به الصحابة بل يجيب به غير الصحابة ممن يسأل من العرب أو غيرهم عن مسألة القدر التي أصبحت محل تخبط بشري في تاريخ طويل عبر الفلسفات وغيره، فكان الرسول يجيب بجواب إيماني ووحي من الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا من القرآن. هذه الرسالة من اللافت للنظر فيها، ولا وليس هناك لافت للنظر، لكن من باب أن عقيدة السنة ليس كما يقول البعض أن عقيدة جامدة بعيدة عن التعبد بعيدة عن الأخلاق، إنما هي مجرد أشياء. هذا الكلام فيه مزايدات.
طيب،
مثلا من القضايا اللي ينبه عليها ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة، قال: ومن طريقة أهل السنة والجماعة، هذا في آخر الرسالة، اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. طيب، ومن طريقتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالبر والصلة والصدقة والعفاف. قال: ومن طريقتهم أنهم، وانظر إلى قمة الاعتدال في هذه العقيدة، قال: ويرون ترك الاستطالة على الخلق، الاستطالة يعني الزيادة على الخلق، قال: بحق أو بغير حق، يعني حتى لو كان معك شيء من الحق يجب أنك لا تستطيل وتزيد في التعدي استغلالا لهذا الحق اللي عندك.
اسمع التعليق من محمد في مدينة الصدر في بغداد.
أنا أقول هذا التكامل من الأخ
لنقل النقاط في سياق الحوار.
هذا التكامل تكامل نبوي هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وابن تيمية ليس إلا ناقلا لهذا المعتقد الرسالي النبوي والله أعلم.
أخي محمد في بغداد، السلام عليكم ومرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو رأيك ولا مداخلتك أو مساهمتك في البرنامج؟ وطي صوت التلفزيون رجاء حتى يسمعوك الناس بشكل واضح.
بس عندي شوية تعليق للدكتور يوسف.
تفضل.
أحد أقول للدكتور يوسف الله يخليك، يعني قبلك كان الدكتور عدنان العرعور، وهسه أنت، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا وفي الآية القرآن يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين خلق الله العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، ما خلقنا بأن نروح ندور الله عنده عينين والله عنده رجلين. يا أخي هذا حرام، يعني أنا أشوفه حرام. إذا كنت تجتهد اجتهد بالقرآن، فسر لنا القرآن، ما تفسر لنا بين الله عنده ايدين وعنده رجلين وقاعد فوق ويضاوع ويسمع. هاي الشرات كلها يعني البشر يعرفها، بس تشوفون القرآن تفسر لنا القرآن، لا تفسر لنا بأنه الله موجود.
طيب وقف يعني يا محمد.
نعم.
الله ينعم عليك، وأنا سعيد باتصالك. خليك معي، خليني أعطي دقيقة الجواب أولي ثم ترجع لو عندك ملاحظة أخرى تقولها له. ماذا تقول الأخ محمد الآن؟ هو
نعم
خليك معي. نعم. اسمع الدكتور يوسف، خلي حوار الإخوان والأصدقاء بين بعضهم. تفضل.
نعم، أنا أقول للجميع.
الأخ محمد أشوفك هنا.
نعم، أنا أقول للجميع
أحسن من الأخ محمد.
لا بأس. هذا السؤال قد يكون غريب.
أنا عارف، ولكن هو بس إحنا في طار ما أنت كنت تحكي عنه في المواد الحلوة دي.
لا بأس.
الأخ محمد هذا بلديك شخصيا نكلمه، هو الحديث للجميع.
لا بأس لذلك. معرفة الله سبحانه وتعالى هذا هو أصل الإيمان وأصل الدين. من أين نعرف الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن تعبد. والأخ يقول عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أقول عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل، لكن عبادة الله لا بد أن نعرف الله، نعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه ونعرفه بصفاته. لا يجوز أن نزيد على القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فجاء أهل السنة والجماعة فقالوا: الرحمن على العرش استوى، ولا يزيدون عن هذا الكلام. الله قال: أأمنتم من في السماء؟ فقالوا: إن الله في السماء. الله قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فقالوا إن الرب سبحانه وتعالى سميع بصير.
طيب أوكي.
إلى آخر ماذا؟
فنحن
يا أخي هذا هذه الجمل للسائل وغيره، هذه الجمل موجودة ونصوصها صريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الأرض الذي يقوله أما الأرض الذي يقوله أيدي وأرجل وكذا، هل أسلوب هذا ما يوجد في القرآن بهذا الأسلوب؟ نعم الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بمثل هذه السياقات، لكن كذا أيدي وأرجل وكلام بهذا
طيب هذا السياق يا أخي محمد، هل سمعت ماذا تقول؟ وقد بين لك السياق
الصفات ثابتة لله.
انت شوف
سياق القرآن وطريقة القرآن، ليس أن تذكر صفات ثابتة وصفات قد تكون غير ثابتة وصفات ذكرت في القرآن مقيدة فتذكر مطلقة، لا بد أن نقتدي بسياق القرآن، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة.
الله يكرم دكتوري. فإحنا الآن ندير حوار مبني إن شاء الله على حسن الظن، حسن ظن المشاهدين بضيفنا الكريم الدكتور يوسف، وحسن ظن الدكتور يوسف بكل السائلين، وندير حوار يكون نموذج في التحضر كذا وفي قبول الرأي والرأي الآخر.
ولا مهم بس أن يكون السؤال له وضع
علمي. لا مهم إلا إيمان
إحنا لو كنا ممكنة التعليق.
لو أنت كنت في ذلك لا تحكي.
نحن هنا الآن لسنا نقول أن الله
لا تدخل. خلينا في المناقشة هذه
القرية. نحن هنا لا نقول أكثر مما في القرآن.
متفقين. هو الآن حيجاوبك لحظة بس. لعل اقتنع بحديثك. أنت أحسن ظن الأخ محمد أيضا. تفضل يا أخ محمد.
يقول أخي العزيز يوسف يقول لازم ناخذ بس القرآن، يعني ما نطرق خارج القرآن. القرآن من الله سبحانه وتعالى يقول إن الله على العرش استوى.
لا يا الرحمن
ليس هذا الشيء.
يقول الرحمن
على العرش ذكر في القرآن في 7 مواضع. القرآن اللي استوى على العرش ذكر في القرآن في 7 مواضع. أنا أقول للسائل وغيره
للأخ محمد اسمه الأخ محمد
لا شك
ويقول الأخ العزيز الدكتور يوسف هل تظن عليه الأخ محمد؟
لا ما 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 هي القضية كذا الله يحفظك ما هي القضية كذا، لكن أنا أقول إن هذه القضية قضية يكثر فيها النقاش كثيرا. أنا أريد أن
أسأل أحب أن تتفرق
إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كان من دعاء، وهذا دعاء للمسلم لنا جميعا للمسلمين أجمعين ولغير المسلمين، نسأل الله أن يهديهم. لكن للمسلمين النبي كان يقول في دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي من اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أنا أدعو جميع الأخوة الذين يستمعون الآن من المسلمين أنهم يكثروا أو أن يكثروا الدعاء بهذا الدعاء النبوي، وأن لا يبقوا على مسألة التعصب لفلان. نحن لا
نتعصب لأحد. فلان سأل سؤال بس فلان أخ محمد مسامة أخيرة تفضل. يا دوب هذا هو السؤال، ما تعصب ولا شيء.
ما أريد أتعصب ولا أريد أطرق المواضيع أخرى، ما أريد يعني ما أريد أتخصب ولا أريد أطرق المواضيع أخرى، بس أحد أقول له شيء واحد. يعني أنت تقول الله إن شاء الله يهديني، أنا أقول إن شاء الله الله يهديك.
الله يهدي الجميع.
تجتهدين قضايا تفيد المسلمين. مو تفيد لأنه أنت تروح تدور على الله عند عيون وعند خشم
هذا غير صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ليس صحيح لم يقل
أحد بالصحيح، لم تجب لم تحدد فيه هو قاله
ليس في كلام يعني السنة خشم ونحوه، هذا الكلام من اعتداء وكذب الكاذبين عليهم. ولا نعرف نحن لسنا قرانا كتب
لا 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 نحن
ما في كلام المعتزله وغير المعتزله وان هؤلاء يصفون الله بانه جسم وان الله كذا وانه يركض ويلعب وكذا ويجعلون الله كنه، هذا الكذب يكذبه اناس كثيرون على مذهب السنه والجماعه.
نحن يقول سمعت لحظه يا اخي محمد، هل سمعت فيما قاله الدكتور يوسف الغفيص الليله؟ اسمعني، هل سمعت فيما قاله الليله على قناه المستقبل عباره تجد ما يخلفها مثلا؟ هو ذكر كل أمور نعقدها إلى القرآن الكريم.
أنا لا أقول ذلك.
هل وجدت ما يعني خلاف ذلك؟
أنا لا أقول الدعان كما أن شيخ الإسلام التزم، أنا ألتزم هذه الليلة وأسأل الله التوفيق والسداد أن ما أقوله في ذكر لا أقول في فهمي في نقلي لعقيدة أهل السنة والجماعة لأني سأنقلها من القرآن والسنة.
فهمت.
ألتزم أن من عنده مخالفة نقف معه.
طيب أخي محمد آخر مداخلة.
أخي العزيز أنا طبعا أعتذر ما أعترض على كلامه ولا أضيف بشي من عندي، بس أحد شيء واحد لأنه هو والدكتور قبل عدنان العرعوري لا تذكر ذيش المواضيع اللي فاتت لأن شاء النقاش كله حول الله سبحانه وتعالى بأنه على العرش السوائي ما حد يتكلم على ايش سوى شنو يعني شنو قعد او يقول الى عيون يعني الله سبحانه وتعالى كل الناس تعرفه الله سبحانه وتعالى غني عن التاريخ
يا محمد يا محمد هو الضيف يا محمد يا محمد لا يرضى عليك الضيف اللي فات او الضيف الحالي شيخ عدنان والاخر يقولوا اذا ربنا قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ده ربنا يقول عن نفسه فقول هو يقول ما اثبت ما اثبته لنفسه
ولا نزيد حرفه
ولا يزيد ولا نزيد فروح اكرم شاي بعد كده معني هو ربنا قال عن نفسه كده
السلام ونؤمن بمعنى
هل هذا الكلام معقول ولا بطال
نؤمن به لفظا ومعنى
احنا ما قرأناها بالقرآن بس هم اللي قرأها واحنا ما قرأناها
بالقرآن لا نور انت هل عندك اعتراض عليها
انا ما عندي اعتراض عليه بس احب اقول له النقاشات مالتك والابحاث اللي تسويها نسويها بانه على الله سبحانه وتعالى الله خلقنا وقال روح للعباده وانما طلعنا في شيء حرام
وحلال يعني العباده
يعني
في العباده اوكي يا محمد
انا اريد ان اعطي تعليق
اخ محمد جيت تكمل معنا بعض السهرات واسمع مره ثانيه وارجع لنا
نعم
لانه هو الان سؤالك شويه ربما فيه مثلا كانه في مواقف قبليه لكن احنا نحب نبدا كنبدأ من جديد كأننا الآن نحن المسلمين ننسى كل اللي فات ونحاسب بعضنا على ما نقوله الآن في هذا البرنامج نقيسه فقط إلى مصادره اللي هو ينسبها المتحدث ونشوف فأول شيء أنا سعيد باتصالك وثانيا إن شاء الله نسمع منك في بقية السهرات ومن بغداد اللي ربنا يحفظها إن شاء الله ندعو لها دائما إلى الكويت والأخ علي محمد معي على الخط
وأعود عليك أعود لك
علق على علي وعلي مع أخ علي محمد مرحبا بك
الو السلام عليكم
يا هلا وعليكم السلام يا مرحبا
سلام ورحمه
الله اخوي عطنا فرصه كامله بعدين خلي علق الاخ الثاني زين
الاخ الثاني هو ضيفي ضيف الدكتور يوسف الغفيف
نعم نعم
الله
اكمل كلامي اخلص بعدين خلي علق عليه الله يخليك اول شيء في حديث شريف انا اعيد مصادر ما يجيب كلام من نفسي في حديث صحيح البخاري الجزء السادس صفحه 188 خلاصة الحديث آخر شيء اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله في نجدنا قال في الثالثة فظنوا قال في الثالثة هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان يعني
لا يا خلاص أوكي أنا ألغي المكالمة دي من أصله وأنا عارف سيدنا عليه الصلاة والسلام لكن الآن ذكر الحديث عشان نسد مدننا ومناصرنا وعشان نقول أنه لأنه هذا من نجد يا أخي لا أنت اخترت تكون في الكويت تولد في الكويت ولا الشيخ يوسف اختار يولد في نجد ولا انا اخترت اولد في ريف من ارياف تونس الحلوة الجميلة الخضراء فالله يرضى عليك كل هذه بلاد العرب والمسلمين بلاد طيبة وكلها ارض الله وانت خليك على ما يقول الشاعر ذاك العجيب الجميل الاقبال وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطاني وخليك على مذهب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما توظيف النصوص الدينية في شتم ملة أو منطقة فلا أظن هذا مناسب لحلقة هذا البرنامج لأننا نحن قلنا لا نشتم الأعراق والملل ولا المناطق كمان نحن نناقش الفكرة بالفكرة فمتابعي الكرام ناخذ تعليق الأستاذ والمكالمة الثالثة بعد فاصل قصير أرجو أن تواصلوا السهرة معنا ومع دكتور يوسف الغفير ومع ابن تيمية موضوع السهرة موضوع النقاش في قناة المستقلة من الكرام في كل أنحاء الوطن العربي والعالم في هذه السهرة في الجولة الجديدة من جولات برنامجكم برنامج الحوار الصريح الجامعة العلمية المفتوحة على القناة الفضائية المستقلة ضيفنا الدكتور يوسف الغفيص موضوعنا سيرة وعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية معنا الأخ محمد سعود في الكويت والأخ محمد في منطقة بيشة في السعودية نبدأ بمحمد سعود في الكويت تفضل أخ محمد
مساء الخير
مساء الورد
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافية أستاذ دكتور هاشم
الله يحييك وأطي صوت التلفزيون واسمعني من السماعة حتى المشاهدين كلهم يسمعوك بشكل واضح حتى
وأرحب بأخي الدكتور اللي بجنبك جزاه الله الخير
الدكتور يوسف الغفيص هو يسمعك
ونعم الرجل أخ الكريم أنا أخاطب من هذه القناة المستقلة كل إنسان يجب أن يبحث عن الحق أخي الكريم سواء عند ابن تيمية رحمه الله أو غيره الكثير من الناس يجعل ابن تيمية أو غيره ند له قبل أن يعلم عن هذا الشخص أي معلومة ربما ينتبه إلى شيخ من شيوخه أو إلى غير ذلك. أخي عندما نقرأ على أن هذا الشيخ له أكثر من 100 شيخ وأن له من المصنفات أكثر من 6000 مجلد، يأتي الإنسان بعد 700 عام من مولده ومن علمه يكون له الحقد والكراهية؟ أنا أرى هذا العيب في الشخص نفسه يا أخي، كما كثير من الناس يحقدون على بعض الصحابة وهم قد قضوا إلى ما قدموا عند الله سبحانه وتعالى ويحملون الحقد والكراهية لهؤلاء الأشخاص، فالحقيقة هذا مرض في الشخص نفسه. أخي ابن تيمية رحمه الله له من المصنفات ما تدل على هذا الشخص، فيجب على الإنسان أن يعرف هذا الشخص حقيقة، ويجب على كل إنسان يقول كلمة يعلم قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنا أتعجب بكثير من الناس اليوم يحملون حقد على أناس قد ماتوا قد أفضوا إلى ما قدموا. يا أخ الكريم، فالعيب في الشخص الآن الذي يطعن بشخص قد مات.
طيب هذه النقطة محمد سعود، هذه النقطة طرحت
أبو محمد سعود الشبلي من الكويت. يا أخ الكريم
حياك الله، شكرا جزيلا لاتصالك، وقد أوضحت
من الكويت
النقطة. لا من الكويت، الأخ محمد اتصل بينا، بارك الله فيك. وأنا أجي لك الآن بس ناخذ كلمة من محمد في بيشة ونجيك ونعطيك التعليق أولي. محمد في بيشة في السعودية، مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ملاحظتي أنه تفاجئنا بأشخاص لهم من العقم في المفهوم الديني والتشويش على العامة من غير أهل السنة والجماعة. هذا مداخلتي.
كيف يعني؟
نرجو أن تختاروا ضيوفكم بعناية. في الحلقات السابقة فاجأتونا بأشخاص لهم آراء منحرفة قد تشوش على العام.
أنت الآن تعتبرنا دكتوريس في الغفية تشوش عليك يعني؟
لا 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 لا، معذرة.
ما ليه؟
من الحلقات السابقة.
ونحن الآن عندك من السابقة لها سياقها ولها اتصالاتها. الآن أنت عندك اعتراض على دكتوريس في الغفية؟
لا أبدا، أنا أؤمن بما يفكر وهذا واقع المسلمين الحقيقيين.
طيب شكرا معك. شكرا يا سي محمد من بيشة، وانت بس خلينا شوية ساعة تفضل لانه الاراء مختلفة. بس في واحد من فلسطين متصل، ما بعد خليك على الخط.
من فلسطين
اي سمير سيان من فلسطين، تفضل يا سمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا دكتور محمد الهاشمي،
حياك الله،
وللدكتور عدنان العرعور.
لا معنا معنا الشيخ يوسف الغفيص اليوم.
وللدكتور يوسف.
ها كويس. طيب يا مرحبا
على هذه المناظرة الطيبة التي تبين الحقيقة وتبين كذلك الناس المغرضين الذين يريدون طمس الحقائق وتشويه سمعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجزاكم الله على هذه المناظرة الطيبة وبارك الله فيكم وكفر الله من أمثالكم.
طيب كويس، الله يحييك ويبارك فيك. أخي عبد الله الفرسي في سلطنة عمان، استنى معي دقيقة على الخط، ناخذ دقيقة تعليق سريع على ما سمعت من مكالمات. لا لأنه هذه ما فيها أسئلة، هذه فيها
ما فيها ما أقصد الأخ من فلسطين،
وحتى الأخ اللي قبله أيضا ميدك والأخ من الكويت.
أنا أريد أن أعلق بشكل سريع.
ما لا تحب تسمع عبد الله الفرسي وتعلق لأن لا سؤال.
لا بأس،
خلي الأخ عبد الله الفرسي في سلطنة عمان، تفضل يا أخ عبد الله.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
السؤال هو بما أن كما يقول بأن يعتمدون على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى في خلود ومن يعص الله ورسوله فإن تلقوا نار جهنم خالدين فيها أبدا.
لا يجيب السؤال.
فالخالد العاصي لا نقول ان الدار بالخمر والمصر على ذلك بانه غير عاصي لله سبحانه وتعالى. نعم التوبه تجب ما قبلها، فاذا شرب الخمر او زنى او سرق او اكل الربا وتاب عن ذلك فان الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ولكن ان مات مصرا على ذلك فما حكم حسب عقيدة ابن تيمية؟
طيب،
وهذه مداخلتي.
حياك الله، شكرا لاتصالك. اذا اخت احمد في لندن، استني معنا شويه، هذا سؤال كويس مهم لنا. في ذكرت انت الان في امر ابن تيمية في قوله في الايمان،
نعم،
وقوله في مرتكب الكبيرة، فبماذا تجيب الاخ من سلطنة عمان؟
انا اجيب الجميع، انا اعطي شعار
للجميع. انت تجيبهم هم، وطبعا ضمنيا ماشي للجميع.
نعم، هو للجميع ولهم،
ولكن كما هو يحترم.
لا لا انا لا اقصد عدم احترام،
انما لانه هو يقول للجميع.
لا انا اقصد اني سارجع لكل واحد بعينه.
طيب،
لكن انا اقول، اريد ان اقول عباره عامه، ليس لدينا عقيده خاصه. اذا قيل ما هي عقيدتكم، فعقيدتنا هذا القران. من جاء بكلام خارج عن هذا القرآن ليس في كتاب الله فإنه لا يعتبر. عقيدتنا القرآن وما ذكره الله في كتابه عن نفسه. أما كان السائل من العراق يقول العبادة، نعم الرسل ما بعثوا إلا لعبادة الله، لكن ما معنى العبادة؟ الله يقول في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. الإيمان الرسول كان قبل بعثته على الفطرة، وكان على أصل الملة والتوحيد، لكن ولا الإيمان، أي ولا تفاصيل الإيمان. تفاصيل الإيمان تتلقى من الوحي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن هو الذي عرف بالله سبحانه وتعالى، يعرف الله سبحانه وتعالى. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء الحسنى من أين نأخذها؟ هل نأخذها من فلان أو فلان؟ خذها من سياق القرآن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر السياق القرآني في آيات متواترة في كتاب الله. أنا ألتزم، وهذه عقيدتنا. وابن تيمية ليس له عقيدة خاصة، ومحمد بن عبد الوهاب ليس له عقيدة خاصة. ليس لنا إلا عقيدة الإسلام.
طيب،
ومحمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية طرحوا مشاريع علمية صحية ليست طائفية، وكان ينهى، وعلماؤنا من بعده، وهذا هو الذي عليه جمهور علماء المسلمين الملتزمين بالسنة والجماعة، ينهون على الانتساب لأشخاص العقائد. لا يجوز أن ينتسب إلى شخص في عقيدة.
طيب،
هذا يكون بالإجتهاد الفقهي. إذن العبادة، السائل اللي سأل عن حديث جرير في مسألة نجد،
نعم،
الحديث من أهل العلم حملوا على نجد العراق، ومنهم قال أنه ليس في نجد العراق. لكن السؤال العقلي الشرعي، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول إن هذه المنطقة، سواء قلنا نجد العراق أو نجد الجزيرة أو هنا أو هناك، أراد أن يقول إن هناك قطعة من الكرة الأرضية محرومة من الإيمان والدين والهداية؟ هذا يتنافى مع أن الله خلق الخلق لعبادته، وأن الرسول مبعوث للثقلين. هذا هناك نعم تظهر فتن، لكن هذه الفتن تقاوم بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي فتذهب. فنعم، قد يكون هذا في 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 نجد الجزيرة أو في نجد العراق أو في أي مكان تعرف فتن، وبعض البلاد بارك الله فيها أكثر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا، كقولها المدينة خير لهم لو كانوا يعلمونها من الصحيحين من طرق. حديث كثيرة، هذا تفاضل في البلاد، والله يفضل بعض البلاد كما فضل مكة، لكن ليس معنى أن ثمة قطعة من الأرض حتى في أي مكان في العالم محرومة من الخير والهداية. هذه سنن كونية أراد الله أن تكون، سواء قلنا أن هنا أو هناك، هذا لا يهم كثيرا. مسألة المفاجأة، أنا لم أستوعب السؤال الذي كان من بيشة، يعني
لا فهم من بيشة،
ما استوعبت كثيرا.
وأنا بحسين مدى شكرك نجي معنا عماني
الأخ من فلسطين، أنا أشكره أيضا، وأقول أن المسلم عموما يجب أن لا يلتف حول تعصبات. من أصول الإسلام نبذ التعصب، لا يتمسك. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإسلام لما يكون يسيرا بسيطا، أي سهلا، تقبله الفطرة ويقبله العقل، وديننا هو القرآن والسنة، لا نزيد على ذلك حرفا. ما عندنا أئمة معصومين، ولا عندنا مرجعيات مطلقة، ولا عندنا أناس لا يعصون الله ما أمر وما يفعلون ما يأمرون، هؤلاء هم الملائكة. عندنا شخص واحد هو الذي لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يأمر، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. سأل الكريم من عمان يقول لكم تتمسكون بالقرآن، هذا جيد. أنا أقول ليس نحن نتمسك بالقرآن، يجب على كل مسلم. هل الإسلام هو رسالة الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو هذا الكتاب، هذا الكتاب وما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هو يريد أن يصل إلى العقيدة التي تقول وهي موجودة على نطاق ضيق الآن، أن من فعل كبيرة كالسرقة أو شرب الخمر ولم يتب ووفاه الأجل، فإن هذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ولو كان يصلي الصلوات الخمس، ولو كان يصوم شهر رمضان ويحج البيت ويؤدي الزكاة ويبر الوالدين ويصل إلى الأرحام، لكن غلبته نفسه بكبيرة من الكبائر فاقترفها ولم يتب، فيريد أن يجعل هذا خالد مخلدا في النار كالكافر. لا، القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون
ويغفر ما دون ذلك الميش. إذا كان التائب يغفر له قبل الموفاة. الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جعل العقوبة في مسألة الجلد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، جعل العقوبة قطع اليد. لو كانت السرقة كفرا مخرجا من الملة لكان الخطاب القرآني إيش؟ السارق يقتل والزاني يقتل وشارب الخمر يقتل، بل أكثر الكبائر ما وضع لها حد في القرآن، ما وضع لها حد في القرآن. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لأنه لو كانت الكبيرة كفرا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مرتدا، والرسول كما في البخاري عن
ابن عباس كان مرتدا، قصدك مرتكب الكبيرة.
لو كانت الكبيرة كفرا لكان
مرتكبها،
لكان مرتكبها مرتدا عن الإسلام. والنبي في البخاري يقول من بدل دينه فاقتلوه. هذا أنا أقول هذا جواب الشريعة وجواب الفطرة أيضا وهو من الشريعة وجواب العقل وهو من الشريعة، لأن الله ما نهانا عن النظر في العقل. الله يقول عن الكفار أنهم عطلوا الشر وعطلوا حتى العقل،
وقالوا هو قصد
القرآن يقول وقالوا عن الكفار عند الموت لو كنا نسمع ونعقل.
فإذا هو قصد أنه شخص يرتكب الكبيرة ويستحلها،
أنا أقول
هذا صعب
يعني هذا أصل إليه. لكن أنا أقول الآن من يستطيع أن يعطينا معادلة للمسلمين؟ لو طبقنا هذا المبدأ الضيق النزق على المسلمين لكفرنا جمهور المسلمين الآن، لأن من المسلم الذي لا يغتاب ولا يظلم ولا يسرق أو لا
يغتاب؟
نعم هي السرقة من الكبائر.
نعم الغيبة يمكن
الغيبة بلى الغيبة من الكبائر، إذا قام على الغيبة والنميمة إذا قام عليها لا يدخل الجنة قتات كما في حديث حذيفة الصحيح. إنما المستحل هذه مسألة أخرى،
هذه حاجة ثانية في كل
المستحل كافر. لماذا؟ الجواب بسيط يدركه العقلاء. من استحل ما حرم الله كفر، هذا بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه كذب حكم الله.
طبعا.
الله يقول هذا حرام،
هو من
إذن هي ليست
من قلت به يعني
والخوارج الذين قاتلوا علي وقاتلوا علي، يعني انظر هذه العقيدة عودت لماذا؟ إنه أفضل رجل في تاريخ المسلمين في عصره، أفضل رجل في عصره وإلا قبله أبو بكر وعمر لا شك، لكن أفضل رجل في عصره هو الإمام علي رضي الله تعالى عنه، من المبشرين العظماء الأئمة المقتدى بهم المصطفين. هذا الإمام قتله الخوارج بحجة أنه فعل كبيرة.
طيب الآن الآن الأخت
محمد
والأخ عبد العزيز، فضل أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أريد تفسير في كتاب ابن تيمية وهو يصف الله عز وجل بالشاب الأمرد، فما معنى هاي؟
طيب.
ثاني شيء عندي سؤال، لماذا ابن تيمية يكفر الشيعة ويسمي الأشعرية السنة الأشعرية بالمخاليف؟ ما تفسير هذه؟
طيب.
وثالث سؤال لماذا ابن لادن وجماعته يقتلون بالمسلمين، يقتلون المسلمين في العراق وفي السعودية وفي دار البيضاء؟ لماذا؟ هل هو قتل المسلم حلال لهم؟ يعني ما قتلوا، ما سمعناهم قتلوا أمريكان في العراق.
هذا ابن تيمية قتلوا ولا مش معرفه؟
لا، ابن لادن لأنه سلفي، ابن لادن سلفي وهو يتبع ابن تيمية، صح ولا لا؟
لا انت كده تقولي لو قلت في العموم تقول انت في مسلمين كثيرين حكام مسلمين ولحظه وسياتين مسلمين وزعماء فرق مسلمين قتلوا بعضهم وضربوا بعضهم تقول هل ليش
اوكي ما لازم
هو من مذهب ولا تيار
ما معنى الشاب الامرد
ايوه
ما معنى الشاب الامرد ولماذا يكفر الشيعة ويسمي السنه بالمخانيق ما تفسير هذا
طيب
وهي في كتب ابن تيمية وقرأها الثقاف حسن الثقاف في من كتب ابن تيمية في الحلقات السابقة
طيب أم أحمد شكرا لاتصالك
شكرا
شكرا لاتصالك الأخ عبد العزيز في المملكة العربية السعودية تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
مساكم الله بالخير
يا أهلا وسهلا بك يا أخي
نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه السهرة التي تسميها دائما سهرة جميلة مباركة دكتور محمد
الله يحييك
تحياتنا للدكتور يوسف ونسأل الله أن ينطق الحق على لسانه أنا فقط لي ملاحظة فنية جوهرية في الحوار لا تغيب إن شاء الله عن ذهن شيخنا الدكتور يوسف أن كما قال بعض الحكماء الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر من تعاملهم بعقولهم فالمتصلون بقناة المستقلة جلهم والمشاهدون إلا ما أقول أكثرهم هم من الناس الذين ثقافتهم ليست كثقافة طلاب العلم والمشايخ الكبار الذين يتعاملون مع النصوص ومع المسائل العلمية معاملة تعاملا أكاديميا وتعاملا منطقيا عقلانيا فأتمنى لا تغيب هذه النقطة عن المحاور الكريم وعن الدكتور أيضا يوسف ونقطة أخرى دكتور محمد ألا وهي أتمنى أن تكون متقشفنا في هذا الجزء الثاني في هذه الأجندة التي ذكرتها أما مراجعة ما كان في الجزء الأول واستجرار تلك الأراء سواء للدكتور الثقاف الأستاذ الثقاف أو الشيخ عبد العرعور أرى أن هذا الأمر إعادة مرة أخرى لما يعني كما يقولون نحرص في الماء ونحن نريد أفكارا جديدة ونريد طروحات جديدة منكم ومسائل علمية ترقى إلى مستوى تقديمكم على كافة طبقاتهم شكرا لكم
الله يحييك بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن دمشقية الكلمة دورك الآن في الحديث تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله دكتور كيف حالكم
يا هلا
الله يبارك فيك
مرحبا
حيا الله ضيفنا ضيفكم الفاضل الأستاذ يوسف حقيقة أنا عندي كلمة مختصرة أقول دائما نجد هذه المشكلة في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى وهو التشنيع ونسمع من هؤلاء كلمات تبين أنهم حقيقة ما قرأوا كتاب الله أو أنهم يعرضون أو يتجاهلون هذه الآيات
شيخ عبد الرحمن نحن بدين بداية هادية والأرضية الطيارة اللي تطلع على ارتفاع 5000 قدم 10000 يدوك ماشيين في ارتفاع جميل وسموث الحمد لله رحلة ما فيش مطبات خلي النقاش هو على الأفراد يعني يتكلم أحد الإخوان فيسأل وقد تكون في هذه المواصفات التي تحدث عنها
جيد جيد
تحدث عنها لكن لا نعمم فنجعل الجو الحوار
لا لا أبدا لا 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 أقصد التعميم طيب نعم. أنا أضرب مثالا مثلا فيما أورده مثلا من صفة اليد
نعم
دكتور أنت لك يد أليس كذلك
أنا لي يد الحمد لله الحمد لله بضيفي ولك حسب ما نعرفك
طيب هل الباب اللي جنبك هل له يد
الباب ولا الجانب
الباب اللي جنبك الآن هل له يد ولا لا؟
الباب فيه يد.
طيب قارن لي يدك بيد الباب لو سمحت.
هل أنا شخصي ما أحب يعني مذيع لا أحب أقارن يدي بأي أحد. خليني تحب تسأل الشيخ أو أنت قارن هناك لما تجي علي أمسدك الله يكرمك.
طيب طيب الكاميرا لها عين الآن وأنا لي عين. هل هذا يلزم منها التشبيه؟ لو قلت أنا لي رأس والجبل له رأس صعدت رأس الجبل. هذا الفطرة الفطرة البشرية فورا من خلال السياق يتبين أنه لا تشبيه بين الأمرين. فللأسف أنه الإشكال الذي يحدث إنما هو في عدم تدبر قوله تعالى ليس كمثله شيء لأنهم يتجاوزون يعني حقيقة يحصل تجاوز لقوله تعالى ليس كمثله شيء ثم بعدين يتعاملون مع الصفة ولو أنهم تدبروا قوله تعالى ليس كمثله شيء ما عاد في إشكال في إثبات أي صفة لله عز وجل ومذهبنا بسيط جدا إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة من قضايا العقيدة وعدم رد شيء منها وعدم الخوض فيها مما لا مجال للعقل فيه لأنه ما أوحى الله به لا يناقض العقل أصلا الذي أنزل هذه الآية هو الذي خلق هذا العقل ولا تعارض بينهما الله الذي أنزل الوحي هو الذي خلق العقل فلذلك نقول هذه العقيدة مناسبة للفطرة البشرية على بساطتها، فهي رصيصة ووضحة وصريحة، والعقل من الوحي بمنزلة العين من النور. العين شرط للنظر، لكن العين لا ترى من غير نور، والعقل بلا وحي كيف يهتدي؟ العقل بلا وحي كالعين من غير نور. نحن كيف عرفنا الله عز وجل إلا من خلال ما وصف به نفسه؟ طيب إذا قلنا للناس لا تصف الله بكذا، لا تصف الله، إنما حقيقة هو يقول لا تصف الله بما وصف نفسه. طيب إذا ما وصفناه من خلال ما وصف به نفسه، كيف نعرف بعد ذلك؟ أليس كذلك؟
شيخ عبد الرحمن، النقاط واضحة، معروضة بلغة واضحة. أشكرك وأنا حجيك شيخ. لحظة بس، معايا الأخ جمال من بغداد إذا متصل، والأخ أحمد في الإمارات. الأخ جمال في بغداد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
حياك الله. ويريد يا أخي جمال توطي شوي صوت التلفزيون، تسمعني من التليفون، لأنه هكذا يكون صوتك للمشاهدين واضح.
وتحياتي للأخ الدكتور يوسف.
الله يحييك، سلمت.
لدي عدة نقاط أرجو أن يتسع لها صدر الأخ الدكتور يوسف.
تفضل.
لأن فيها مصلحة المسلمين بصورة عامة، وليس لي في مصلحة فيها مصلحة خاصة.
تفضل.
النقطة الأولى هي الدكتور يوسف يقول أن الخوارج انفكوا عن الصحابة، وعلي بن أبي طالب من الصحابة وهو من خاصة النبي، فضلالتهم بما أنهم انفكوا عن علي بن أبي طالب وخيرة الصحابة، فلذلك انفكوا عن الطريق الصحيح وطريق الصواب، كما رأيه في انفتاج معاوية ومن لحق بمعسكر معاوية عن علي، وقتل عمار الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تحين ذات معاوية بأن عمار قتله علي وليس نحن قتلنا، لأن علي هو من أتى به إلى أرض المعركة، فرد عليه علي بن أبي طالب إذن حمزة قتله محمد ولم يستقتله قريش.
طيب.
هذه نقطة. النقطة الأخرى اتباع الرسول بكل ما قال، هذا ما قاله الدكتور يوسف، فإذا الصلاة على الرسول وآل الرسول أليست هي سنة وحديث نبوي صريح بكل الصحاح؟ فلماذا الدكتور يوسف وكثير من أخواننا في المذاهب الأخرى حين يذكرون الرسول يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يكملون الصلاة ويتركونها فتراء؟ هذا حال. الحال الآخر اتباع الكتاب. الكتاب يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ألم تنزل هذه الآية بحق علي بن أبي طالب في إجماع المسلمين؟ طيب هذه الآية ألم ينظر إليها ابن تيمية حتى يذكر عدة مثالب لعلي بن أبي طالب؟ وهل هذه المثالب لها دليل قاطع؟ لم نرى لها دليل قاطع. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام على آله الكرام يقول القرآن ظاهر وباطن، وظاهره وباطنه عند علي. هذا حديث موجود في الصحاح، وهناك آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، يعني هي اليد المادية الكف والذراع، يعني يد الله هي المعنى المعنوي، يد الله قدرة الله. إن كانت اليد فأنت قوما وضعوا أيديهم ونزلت يد الله المادية على أيديهم ووضعت، ولكن نعرف أن هناك أناس نسبقوا وكفروا بإيمانهم ما أنزل الله على أحد الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى تكون قدرته مع أولئك القوم.
طيب أخ جمال، أخ جمال
هذه حال أرجو دكتور محمد أن تسمح لي دقيقة واحدة.
يا أخي فلن أعلم أنك متسنة كبيرة.
هناك فتوى لابن تيمية، هناك فتوى أرجوك تسمح لي، هناك فتوى لابن تيمية يقول كل من يشك بكفر الشيعة فهو كافر. طيب هنا المسلمون من المذاهب الأخرى حينما يقول لا أن الشيعة ليسوا بكفار وإنما على ضلال بسيط، ألا معنى هذا أنهم كفار؟ المعنى أن أبناء المذاهب الذين لا يشكون بكفر الشيعة كفار. وأبن توزيع يقول أن كل من صلى إلى، وهو تلميذ ابن تيمية، يقول كل من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا وحج إلى بيتنا فهو منا. طيب الرسول، الرسول يعني لا يؤمن ابن تيمية بعظمة الرسول الدام، يقول الرسول ليس معصوم في كل الأمور، ونحن نعرف أن القرآن هناك نص.
يا جمال
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
صدق الله العظيم. يا جمال يا أخ جمال، فسلت الكثير، خليك لحظة بس حيبدأ الشيخ في الجواب على بعضها يمكن لأن الوقت ضيق، بس الأخ من الإمارات مستني من فترة طويلة. الأخ أحمد العريبي دقيقة بالله يا أخ أحمد، في دقيقة مختصرة وإن شاء الله بكرة تكمل بتساعد يا حصة الخط. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية خاصة لك دكتور محمد وإلى ضيفك الكريم الدكتور
يوسف الغفيص.
يوسف الغفيص
الله يحييك يا
دكتور محمد. حقيقة أنا مداخلتي مداخلة فطرية لكون ما أملك ثقافة دينية بحتة، بس لكن أحدا دائما أتابع البرامج الدينية وخاصة إذا كان القائد الحقيقي لها أنت تكون.
الله يحييك يا بارك الله فيك.
بس من خلال جميع الـ 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 البرامج الدينية جاءت أتابعها دكتور محمد، أنا رجل أقر وأعترف بأن أنا من المذهب الشيعي.
أيوة بالمناسبة هذا برنامجنا، هذا أنا أقول لك مش برنامج ديني، هذا برنامج في الحوار. لا أقول لك
الحوار فقط.
تعريف هذا البرنامج على قناة المستقلة أنه ليس برنامجا دينيا ولكنه برنامج في الحوار الفكري والعلمي، هذا جمع مفتوحة في تراث المذاهب والأفكار الإسلامية. تفضل كمل، ما مشكلة كمل، بس حبيت أشرح لك النقطة هذه.
دكتور محمد أنا من خلال متابعاتي لهذه البرنامج اللي أنت تحييها وبرامج أخرى بالقنوات الأخرى، برامج دينية أخرى بالقنوات الأخرى، جاي يعني بالنسبة للتيار السلفي أو يعني جميع الناس اللي يتكلمون باسم هذا التيار، بأن أغلب الأحاديث المقولة من الرسول دائما تكون من بعيدة عن أهل البيت. يعني مثلا نعطيك مثل على ذلك، مثل أكو أحاديث قوية جدا يعني لازم واحد ينقلها يعني عن طريق أهل البيت، مثل الأحاديث المقولة عن النساء دائما مقولة عن عائشة أكثر ما مقولة من أي امرأة أخرى.
بس يا أحمد كلك ذوق وتهذيب في الحديث وفي الحوار، قل لي أليس من الحق والعدل الليلة أن نسأل الشيخ الدكتور يوسف عما ذكروا من الموضوعات حتى يكون نقاش وحوار؟ يعني هو الآن تحدث بشكل عام عن سيرة ابن تيمية ثم عن العقيدة، قال أساسها كتاب الله وعنا كتاب الله فهو أظهر أمامه، قال شيء في القرآن الكريم إذا وجدتم شيء مخالف في هذه العقيدة أو القرآن الكريم يكذبه أو يخالفه أو يعارضه فأظهروه. فهل فيما ذكره من عقيدة هل وجد أو مر عليك في كتاب الله ما تعترض به على الضيف؟
لا دكتور أنا بالعكس قلت لك، أنا قلت لك أنا بالنسبة لي ما عندي ثقافة دينية كبيرة جدا، بس أنا حبا من خلال متابعاتي أسأل الدكتور يعني ليش ما جاي تنقل أحاديث مثل عن خديجة الكبرى؟ ليش ما جاي تنقل أحاديث عن حسين بن علي؟ ليش ما جاي تنقل أحاديث عن زين العابدين بن علي؟ ليش ما جاي ليش تنقل أحاديث كلها عن عائشة، عن عمر بن العاص، عن كذا، عن هذه؟ سؤالي ما عندي محطة فضائية في اليوم اللي عم أسألها، بس حاليا دكتور وقور ومثقف جدا ويملك خلفية دينية كبيرة جدا، أنا أتمنى أن يجاوبني على هذا الشيء. يعني أنا مريت بجميع الدول العربية خاصة الدول العربية السنية، يعني ما شفت شارع باسم واحد من أهل البيت، ما شفت جامع باسم واحد من أهل البيت. يا أخي ليش يعني هذه أبدأ أسأل الدكتور يعني ليش هاي البعد، يعني البعد الجاي يصير بيننا وبين هذا الشيء؟ يعني هل يعني أهل البيت هم مثل الساعة يعني
محترمة دك أحمد وشيخ الدكتور الغفير والمشاهدين الكرام، وقت الحلقة الأولى انتهت، إذن نبدأ حلقة أخرى بجواب الشيخ يوسف.